إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ويستجمر ثم يستنجي بالماء. الاستجمار يكون بحجر وما ينوب منابه، والاستنجاء يكون بالماء. وقوله رحمه الله يستجمر ثم يستنجي، هذا هو الأفضل وليس على سبيل الوجوب، ولهذا قال: ويجزئه الاستجمار. الإنسان إذا قضى حاجته لا يخلو من ثلاث حالات: الأولى أن يستنجي بالماء وحده، والثانية أن يستنجي بالأحجار وحدها، والثالثة أن يستنجي بالحجر ثم بالماء. فهذه ثلاث حالات. لا يخلو الإنسان إذا قضى حاجته من واحدة من هذه الحالات: الأولى أن يستنجي بالماء وحده، وهو جائز على الراجح، وإن وجد فيه خلاف قديم من بعض السلف، حيث أنكر الاستنجاء أي بالماء، وقال: كيف ألوث يدي بهذه الأنتان والقاذورات؟ لأنه إذا استعمل الحجارة فإنه لا يباشر القدر، وأما إذا استعمل الماء فلا بد أن يباشر ليسراه القدر ومحل النجو. فكان بعض السلف لا يرى ذلك، كحذيفة ابن اليمان وعبد الله ابن الزبير رضي الله عنهم، ويقول: كيف ألوث يدي بهذه الأنتان والقاذورات؟ والصحيح الجواز، وقد انعقد الإجماع بعد ذلك على جواز أن يستنجي بالماء. والدليل على ذلك ما أخرجه الشيخان من رواية أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا، وهو أنس رضي الله عنه، وغلام نحوي، يعني قريب من سني أو من هيئتي مثلي، فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة، وهو ما يوضع فيه الوضوء وما يتطهر به، فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة، وهي ما كان يجعله النبي صلى الله عليه وسلم سترة بين يديه إذا أراد الصلاة في الخلاء. فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة، فيستنجي بالماء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما التعليل فلأن الأصل في إزالة النجاسات إنما يكون بالماء، فكما أنك تزيل النجاسة به على رجلك، فكذلك تزيل بالماء النجاسة إذا كانت من الخارج منك. فإذا دل الدليل والتعليل على جواز استعمال الماء وحده في الاستنجاء. فأما الدليل فحديث أنس في الصحيحين، وأما التعليل فلأن الأصل في إزالة النجاسات إنما يكون بالماء. هذه هي الحالة الأولى. وأما الثانية فأن يستنجي بالأحجار وحدها، والاستنجاء بالأحجار مجزئ، دل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله. أما قوله فحديث سلمان رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وهذا أخرجه مسلم في صحيح. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، فهذا من قوله صلى الله عليه وسلم. وأما فعله فكما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الغائط وأمره أن يأتيه بثلاثة أحجار، فأتاه بحجرين وروثة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس. وهذا أخرجه البخاري في صحيح. ففي رواية: ائتني بغيرها، وهذه أخرجها الدارقطني في سنن. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه جمع للنبي صلى الله عليه وسلم أحجارا وأتى بها بثوبه فوضعها عنده ثم انصرف، وهذا عند البخاري، فدل على جواز الاستجمار. ودل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث سلمان، ودل على ذلك فعله كما في حديث ابن مسعود وأبي هريرة. وهذا مما يدلل لقول شيخ الإسلام رحمه الله أن النجاسة إذا زالت بأي مزيل كان طهر المحل، وهذا أقرب إلى المنقول والمعقول من قول من قال لا يزيل النجاسة إلا الماء الطهور، أن هنالك من يقول لا يزيل النجاسة إلا الماء، الماء الطهور. ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما استعمل الحجارة وحدها ولا ماء في إزالة ما هنالك، دل ذلك على أن النجاسة إذا زالت بأي مزيل كان طهر المحل، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم اجتزأ بالأحجار ولم يستعمل ماء كما في حديث سلمان وهو من قوله صلى الله عليه وسلم، وكما في حديث عبد الله بن مسعود وحديث أبي هريرة وهو من فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحالة الثالثة أن يستنجي بالحجر ثم بالماء، وهذا ما أشار إليه المصنف رحمه الله في قوله ويستجمر ثم يستنجي بالماء، وليس ذلك على سبيل الوجوب، ولذلك قال بعده ويجزئه الاستجمار، فلو اقتصر عليه وحده فهذا يجزئه، وكذلك إذا استعمل الماء وحده فإنه يجزئه، وإذا استعملهما معا فهذا أكمل تطهيرا بلا شك. وإن لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يستنجي بالحجر ثم بالماء، لا شك أنه أي هذا أكمل تطهيرا، لأنه بالحجر يزيل ما هنالك من الجرم، جرم النجاسة، ثم بعد ذلك يطهر المحل بالماء بحيث لا يقع شيء من الاختلاط بين النجاسة والماء، فيكون أكمل في التطهير. قال المصنف رحمه الله تعالى إن لم يعد الخارج موضع العادة. فاشترط المصنف رحمه الله للاستجمار شروطا، قال ويجزئه الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع العادة، فقال إن الاستجمار مجزئ ولكن بشروط. ذكر الشرط الأول في قوله إن لم يعد الخارج موضع العادة، أي يتعدى الموضع أو ينتشر خارجه، إن لم يعد الخارج موضع العادة الذي جرت العادة بأن البول ينتشر إليه من رأس الذكر وبأن الغائط ينتشر إليه من داخل الفخذين، إن لم يعد الخارج موضع العادة على حسب ما تعود هو من انتشار البول إلى موضع بعينه، وكذلك ما يكون من الغائط من النجو ينتشر عادة من داخل المحل إلى حد محدود، فإذا تعدى فقد اختل الشرط الأول فيما ذكره المصنف، فإن تعدى موضع العادة فلا يجزئ إلا الماء، الاستجمار استعمال الحجارة. ليس هناك دليل على هذا الشرط، وإنما هو تعليل، هو أن الاقتصار على الأحجار ونحوها في إزالة البول أو الغائط خرج عن نظائره، فيجب أن يقتصر فيه على ما جرت العادة به، فما زاد عن العادة فالأصل أن يزال بالماء، هذا تعليل كما ترى ولا دليل، يعني لا أثر هنالك على هذا الشرط. ظاهر كلام المصنف أن الذي لم يتعد موضع العادة يجزئ فيه الاستجمار، والمتعدي من البول أو الغائط لموضع العادة لا بد فيه من الماء. وقال بعض أصحاب أحمد رحمه الله إذا تعدى موضع الحاجة لم يجز في الجميع إلا الماء، لأنه لما لم يتم الشرط فسد الكل. ظاهر كلام المصنف أن الذي لم يتعدى موضع العادة يجزئ فيه الاستجمار، وأما المتعدي فلا بد فيه من الماء، فإذا كان هنالك شيء من النجو، شيء من الغائط أو البول قد تعدى موضع العام. ظاهر كلام المصنف أن الاستجمار يكون في ما هو في موضع العام، ثم يستعمل الماء فيما تعدى. وبعض أصحاب أحمد رحمه الله قال إذا تعدى موضع الحاجة لم يجز فيما تعدى، وفيما لم يتعد لم يجز في الجميع إلا الماء، لأنه لما لم يتم الشرط فسد الكل، فلا بد من استخدام الماء فيما تعدى وفيما لم يتعد. لو قال قائل إنما يتعدى موضع العادة بكثير مثل أن ينتشر على فخذه من البول، فإنه لا يجزئ فيه إلا الماء، لأنه ليس محل الخارج ولا قريبا منه، وأما ما كان قريبا منه فإنه يتسامح فيه، فلعله لا يعارض كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى. وكل هذا كما ترى إنما هو تعليل بلا دليل، والأصل كما مر ذكر ذلك أن النجاسة إذا زالت بأي مزيل كان طهر المحل، ولكن إذا كان هنالك انتشار فلا شك أنه إذا انتشر الغائط وتعدى محل خروجه ففي الغالب أن الحجارة لا تكون حينئذ قاطعة لأصل القدر، فلا بد أن يبقى شيء، وحينئذ لا تقع الطهارة. وسنعود إلى الأصل، وهو أن النجاسة حينئذ لم تزل بذلك المزيل، فلا بد من إزالتها بأي مزيل كان، فحينئذ يلجأ إلى الماء. على كل حال هذا هو الشرط الأول من الشروط التي اشترطها المصنف رحمه الله تعالى للاستجمار، يعني إذا أراد أن يستعمل الحجارة وألا يستعمل الماء، فهنالك شروط لا بد أن تتوفر حتى يصح ذلك. أول هذه الشروط ألا يتعدى الخارج موضع العادة، فإذا تعدى موضع العادة فلا يجزئ إلا الماء، وهذا لا دليل عليه، وإنما هنالك تعليل. قال ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرا، وهذا هو الشرط الثاني. الأحجار جمع حجر، ونحوها مثل المدر، هو الطين اليابس الذي هو متماسك يمكن أن يزيل النجاسة، فقال بأحجار ونحوها كالمدر وهو الطين اليابس المتجمد، والتراب والخرق والورق وما أشبه ذلك كالخشب، أن يكون طاهرا لا نجسا في ذاته ولا متنجسا. والفرق بين النجس والمتنجس أن النجس نجس بعينه، والمتنجس نجس بغيره، يعني طرأت عليه النجاسة. أن يكون طاهرا لا نجسا ولا متنجسا، وهذا هو الشرط الثاني. والدليل حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى الروثة وقال هذا ركس، والركس النجس، فلم يقبلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنجى بعظم أو روث، وقال إنهما لا يطهران. وهذا الحديث صححه النووي وأقره الحافظ، وصححه الدارقطني، رواه ابن عدي والدارقطني، وتكلم فيه بعض أهل العلم كابن عدي، وفيه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنهما لا يطهران، يعني العظم والروث، فدل على أن المستنجى به لابد أن يكون طاهرا. ومن التعليل أن النجس خبيث، فكيف يكون مطهرا؟ فهذا هو الشرط الثاني. الشرط الأول من شروط الاستجمار ألا يتعدى الخارج محل أو المكان الذي اعتاد المتبول أو المتغوط ألا يتعداه ما يخرج منه، فإذا تعدى فظاهر كلامه أنه لا يجزئه إلا الماء. فالشرط الأول ألا يتعدى الخارج موضع العادة، والثاني أنه يشترط للاستجمار بأحجار ونحوها من المدر والطين اليابس والقرق والورق والتراب وما أشبه كالخشب أن يكون طاهرا، ودل على ذلك النص ودل عليه العقل، فدل عليه نقل وعقل. منقيا يعني يحصل به الإنقاء، فإن كان غير منق لم يجزئ، هذا هو الشرط الثالث، لأن المقصود بالاستجمار الإنقاء وقطع النجاسة وإزالتها، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بأقل من 3 أحجار، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يعذب في قبره إنه لا يستنزه من بوله، وفي رواية لا يستتر من بوله. الرواية الأولى أخرجها مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما إنه لا يستنزه من بوله أو لا يستتر، متفق عليها من رواية ابن عباس رضي الله عنهما، أو لا يستبرئ من البول، وهذه عند ابن عساكر كما ذكر الحافظ 3 روايات. والذي لا ينقي إما لا ينقي لملاسته، وحينئذ لا يزيل النجاسة، كأن يكون أملس جدا، وأملس ممنوعة من الصرف، فلا يقال كأن يكون أملسا جدا، بل كأن يكون أملس جدا، أو لرطوبته، إما لملاسته أو لرطوبته، كحجر رطب ومدر رطب، أو كان المحل قد نشف، لأن الحجر قد يكون صالحا للإنقاء لكن المحل غير صالح للإنقاء. فهذا كما ترى شرط مهم، وهو أنه لا بد أن يكون ما يستعمل من الأحجار ونحوها طاهرا، هذا شرط. منقيا، لأنه إذا لم يكن منقيا يعني ينقي المحل مما هنالك من النجاسة، فأي فائدة إذن في استعماله إذا كان أملس جدا؟ فهذا تنزلق عليه النجاسة وتثبت ولا تنقطع، أو لرطوبته فإنه حينئذ لا يزيل شيئا أيضا، أو كان المحل نفسه قد نشف، فالحجر قد يكون صالحا للإنقاء في نفسه ولكن المحل الذي يستعمل الحجر في إنقائه يكون غير صالح، فتكون النجاسة قد نشفت حول المحل، وحينئذ إذا استعمل الحجر فإنه لا ينقي، والعيب الآن ليس في المحل ولكن ليس في الحجر، ولكن المحل غير صالح للإنقاء. الشرط الرابع شرط عدمي، غير عظم وروث، وهذا شرط عدمي هو الشرط الرابع، وكلمة غير تدل على النفي. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بالعظم أو الروث أو الروث، كما في حديث ابن مسعود، وكذلك في حديث أبي هريرة، وكذلك كما في حديث سلمان ورويفة وغيرهم رضي الله عنه. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بالعظم وبالروث، دل على ذلك النص كما مر، والتعليل أنه إن كان العظم عظم مذكات يعني ذبحت وذكيت بالذال المعجمة الموحدة الفوقية، مذكاه يعني ذبحت ذبحا شرعيا، إن كان العظم عظم مذكات فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا العظم يكون طعاما للجن، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لهم لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، كما أخرج ذلك مسلم في صحيح. فإذا لا يستعمل العظم إذا كان عظم مذكات، لأنه طعام إخواننا من الجن، إذا كان قد ذكر عليه اسم الله يعني ذكي فذبح ذبحا شرعيا، فإنه يعود أوفر ما يكون لحما، لأنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فدلهم، ولا يجوز حينئذ تنجيسه على الجن. وإن كان عظم ميتة فهو نجس فلا يكون مطهرا، هذا ما يتعلق بالعظم. العظم لا يصلح، لماذا؟ لأنه إما أن يكون عظم مذكات وإما أن يكون عظم ميتة، عظم الميتة نجس، ف فلا يصلح حينئذ للتطهير. وعظم المزكات هذا يعود أوفر ما يكون لحما لإخواننا من الجن، فلا يجوز حينئذ تنجيسه عليهم. هذا ما يتعلق بالعظم. وأما الروث فإنه يستدل له بما مر من استدلال للعظم، إذا كان من مأكول اللحم فإنه يعود علفا لدوابهم، وإذا كان نجسا فإنه لا يجوز أن يستعمل لإزالة النجس. وأما العلة فإن كان طاهرا فهو علف لبهائم الجن، وإن كان نجسا لم يصلح أن يكون مطهرا، فهذه هي العلة. وأما ما يتعلق بالاستدلال بالدليل فهو ما مر من نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن استعمال هذا وهذا في الاستجمار. قال: غير عظم وروث وطعام، يعني طعام بني آدم وطعام بهائمهم، فلا يصح الاستنجاء بهما. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بالعظم والروث، لأنهما طعام الجن ودوابهم، والإنس أفضل، فيكون النهي عن الاستجمار بطعام الإنس وطعام بهائمهم من باب أولى. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الاستنجاء بالعظم والروث لأنهما طعام الجن وطعام دوابهم، والإنس أفضل من الجن، فإذا النهي عن الاستجمار بطعامهم وطعام دوابهم من باب أولى. كما أن فيه محذورا آخر وهو الكفر بالنعمة، أن يستنجي بالطعام هذا كفر بنعمة الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل لم يخلقها لذلك، وإنما خلقها للأكل، ولم يخلقها لأجل أن تمتهن هذا الامتهان. فكل طعام لبني آدم أو بهائمهم فإنه حرام أن يستجمر به. وظاهر كلام المصنف ولو كان فضلة طعام ككسرة الخبز مهما كان هذا لا يجوز، وهذا كفر بنعمة الله تبارك وتعالى، غير ما مر من الدليل الذي مر ذكره. وطعام ومحترم، والمحترم ما له حرمة أي تعظيم في الشرع ككتب العلم الشرعي. والدليل قوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقوله تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. والتقوى واجبة، فمن أجل ذلك لا يجوز أن يستجمر الإنسان بشيء محترم. وظاهر كلام المصنف ولو كان مكتوبا بغير العربية ما دام أن موضوعه موضوع محترم، يعني لو كان مكتوبا بالإنجليزية مثلا وكان كتابا من كتب الطب أو الهندسة أو العلوم فهذا أيضا محترم، ويشتمل على علم مباح مما علم الله تبارك وتعالى خلقه، فلا يجوز حينئذ أن يستنجي به. هذا ظاهر كلام المصنف ولو كان مكتوبا بغير العربية ما دام أن موضوعه موضوع محترم. ومتصل بحيوان، يعني المتصل بالحيوان لا يجوز الاستجمار به، فكل هذه يذكرها على سبيل الاستثناء على سبيل النفي. غير عظم وطعام ومحترم ومتصل بحيوان، لأن للحيوان حرمة، كأن يكون قد قضى حاجته قريبا من بقرة نائمة ثم يستجمر بذيلها، أو أن يقضي حاجته متبولا ثم يستجمر بأذن سخلة، بأذن عنز أو واحدة الضأن. وإذا كان علفها ينهى عن الاستجمار به فكيف بالاستجمار بها نفسها؟ فإن قيل يلزم على هذا التعليل أنه لا يجوز الاستنجاء بالماء لأن اليد سوف تباشر النجاسة، فالجواب أن هذا قد قال به بعض السلف كما مر حذيفة وعبد الله ابن الزبير. وقال بعض السلف إن الاستنجاء بالماء من غير أن يتقدمه أحجار لا يجوز ولا يجزئ، لأنك تلوث يدك بالنجاسة كما مر، وهذا قول ضعيف جدا، وترده السنة الصحيحة الصريحة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقتصر على الاستنجاء كما مر ذكر ذلك. هذه حالة من الحالات الثلاث التي مر ذكرها، يستعمل الماء وحده أو يستعمل الحجارة وحدها أو يقدم الحجارة ثم يثني بالماء كما مر. مباشرة اليد النجاسة، فهذه المباشرة ليست للتلوث بالخبث، يعني ليست عبثا ولا لعبا بخبث يباشره المرء بيده، بل لإزالته والتخلص منه. ومباشرة الممنوع للتخلص منه ليست محظورة بل هي مطلوبة. ألا ترى أنه إذا كان الإنسان محرما ووضع عليه شخص طيبا فإن استدامة هذا الطيب حرام، ويجب عليه أن يزيله، ولا شيء عليه بمباشرته إياه لإزالته، وهو محرم عليه كما هو معلوم الطيب. ولكن إذا جاء إنسان فوضع عليه طيبا فعليه أن يزيله، ولا شيء عليه بمباشرته إياه لإزالته وهو محرم. ومثله أيضا لو أن رجلا غصب أرضا وأخذ يذهب ويجيء عليها ثم تذكر العذاب وتاب، وتاب إلى الله توبة نصوح. من شروط التوبة الإقلاع عن المعصية فورا، فإن مروره على هذه الأرض إلى أن يخرج لا إثم فيه، لأنه للتخلص من الحرام. يعني اغتصب أرضا فكان في وسطها ثم تاب وأناب، كيف يخرج؟ إذا مشى فيها فمشه فيها حرام، هذه أرض مغصوب، ماذا يصنع؟ يظل مكانه أم يأتي من يحمله أم ماذا؟ فإذا هو يمر على هذه الأرض إلى أن يخرج ولا إثم عليه، لأنه للتخلص من الحرام. فمباشرة الشيء الممنوع للتخلص منه لا يمكن أن يؤثم الإنسان به، لأن هذا من تكليف ما لا يطاق. ولو أن الإنسان نظر إلى هذا فإن النجاسة قد تصيب ثوبه ولا يمكن أن يزيلها من موضعها إلا بمباشرتها بيده، وهذا أمر معروف. فحينئذ يقال له لا تباشرها بيدك، فكيف تزال إذا؟ قال المصنف رحمه الله تعالى في بيان الشرط الخامس: ويشترط ثلاث مسحات. من شروط الاستجمار وهو أن يمسح المحل الخارج ثلاث مرات، هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله. ويشترط ثلاث مسحات، فهذا من شروط الاستجمار هو أن يمسح محل الخارج ثلاث مرات. والدليل على ذلك حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه، وهو عند مسلم في صحيحه، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، والعلة في أمره صلى الله عليه وسلم بثلاثة أحجار لأجل ألا يكرر الإنسان المسح على وجه واحد، أنه يمكن أن يأخذ حجرا واحدا ويديره، لأنه إذا فعل ذلك لا يستفيد بل ربما يتلوث زيادة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجي المرء بثلاثة أحجار، ونهى أن يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. وهذا من كمال هذه الشريعة ومن حرصها على الطهارة والنظافة في كل أمر من الأمور. فصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وصحبه. قال: ويشترط ثلاث مسحات منقية، لأنه ربما استعمل ثلاثة أحجار ولم ينقي المحل، فلا بد أن تكون هذه الأحجار منقية، وقد يكون الحجر نفسه غير منق فيستعمل ثلاثة أحجار ولا ينقي المحل. فالشرط السادس أن تكون هذه المسحات التي استعملها فيها ثلاثة أحجار أن تكون منقية. ويشترط ثلاث مسحات منقية، الإنقاء هو أن يرجع الحجر يابسا غير مبلول، أو يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، يبقى أثر لا يزيله إلا الماء في المحل، فيبقى في المحل أثر لا يزيله إلا الماء، فهذا لا حيلة فيه. والإنقاء أن يرجع الحجر يابسا غير مبلول. ويشترط ثلاث مسحات منقية فأكثر، يعني أن يمسح ثلاث مسحات، فإن لم تنق الثلاث زاد عليه. فالعلة ليست في العدد، والعدد يلتزم فلا ينزل الإنسان عنه، ولكن لو لم يقع الإنقاء إلا بزيادة عليه فيجب عليه أن يزيد عليه فأكثر، يعني أن يمسح ثلاث مسحات، فإن لم تنق الثلاث زاد عليه. وقال بعض العلماء إذا أنقى بدون ثلاث كفى، لأن الحكم يدور مع علته. وهذا القول يرد بأنه صلى الله عليه وسلم نهى أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، فلا ينزل عن هذا. وإذا نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم فإنه يجب ألا نقع فيما نهى عنه. وأيضا الغالب أنه لا إنقاء بأقل من ثلاثة أحجار، ولأن الثلاثة كمية رتب عليها الشارع كثيرا من الأحكام في مسألة تثليث الغسل وما أشبه. ولو بحجر ذي شعب، معلوم أن لو إذا استعملها الشيخ واستعملها الفقهاء على هذا النحو هي إشارة خلاف. ولو بحجر ذي شعب، فلو إشارة خلاف، لأن بعض العلماء قال لا بد من ثلاثة أحجار، ولا يجزئ حجر ذو ثلاث شعب. فلا شك أن هذا وهو استعمال الحجر على هذا النحو يكون في أحد جوانبه شيء من المسحة الأولى وهو لم يعلم به، فحينئذ استعمال الثلاثة يكون أكمل في الإنقاء ويكون أقرب إلى تحقيق المراد، هذا واضح. فاستعمال الثلاثة لا شك أنه أكمل في الطهارة، إذ إن الحجر ذا الشعب قد يكون في أحد جوانبه شيء من المسحة الأولى وهو لم يعلم به، لكن من نظر إلى المعنى قال إن الحجر ذا الشعب كالأحجار الثلاثة إذا لم تكن شعبه متداخلة، بحيث إذا مسحنا بشعبة اتصل التلويث بالشعبة الأخرى. رجح الشيخ رحمه الله هذا، قال وهذا هو الراجح في ذلك، لأن العلة معلومة، فإذا كان الحجر ذا شعب واستجمر بكل جهة منه صح. وقال بعض العلماء إن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترط ثلاثة أحجار لأجل أن يكون حجر للصفحة اليمنى، يعني من حلقة الدبر، والآخر والحجر الثاني لليسرى، وآخر لحلقة الدبر. قد يكون الإنسان عند النظر في هذه المسائل الشرعية التي وضحتها لنا الشريعة ودلنا عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، قد يكون في حال لا تدعوه ولا تجبره إلى استعمال الأحجار وما أشبه، فيتعجب يقول هذا وقته. نعم هذا وقت إخواننا الذين يعانون ما يعانون في الحروب وفي نقص الماء وعدم توفر الغذاء وما أشبه، لا شك أنهم يحتاجون إلى معرفة هذا الفقه، أن الإنسان لا تكون حاله على لون واحد في حياته أبدا، عندما يتعرض لأمور لا يعلمها إلا الله عز وجل. قد يأتي على الإنسان وقت لا يجد الماء، قد يتعجب الإنسان وكيف يكون ذلك، ومن أدراك أن الناس يعيشون في بلهنية من العيش ورغد، وتقدر عليهم أمور لا يعلمها إلا العزيز الغفور، ويصير بحيث إنه يسأل هل إذا اضطر إلى شرب بوله من أجل أن يعيش يشربه أو لا، لهذه الدرجة. بل إن بعض الناس ربما أكل من لحم نفسه من شدة الجوع عند عدم الوجدان. هذه الأمور إنما قررتها الشريعة لأحوال المسلمين في كل مكان وزمان، وليس المسلمون في الدنيا كلها في كل عصر ومصر على حالة واحدة، فتجد هذه الأحكام تحتاجها المسلم في نفسه لأنه ربما اضطر إلى شيء من ذلك، ويحتاجها المسلم يعلم إخوانه من المسلمين وربما اضطروا إلى ذلك. فالناس كانوا يعيشون في حياة مطمئنة إلى حد ما، وفيها ما فيها من التعب وغير ذلك، ولكن عندما يقع تضييق وحصار وحرب وقهر وما أشبه، لا ماء ولا غذاء ولا شيء. فقد يحتاج الإنسان عند قضاء حاجته إلى معرفة هذه الأشياء، فمعرفتها لا يقال فيها هذا وقته، لابد من معرفة دين الله كما جاء به عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويسن قطعه على وتر، يعني قطع الاستجمار، والمراد عدده، فإذا أنقى بأربع زاد خامسة، وإذا أنقى بست زاد سابعة، وهكذا. والدليل ما ثبت في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استجمر فليوتر، واللام للأمر. فإن قال قائل: الأصل في الأمر الوجوب، وهذا يقتضي وجوب الإيتار، فالجواب نعم، الأصل في الأمر الوجوب، فإن أريد بالإيتار الثلاث فالأمر للوجوب لحديث سلمان وقد سبق، وإن أريد ما زاد على الثلاث فالأمر للاستحباب بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. ولو كانت من استجمر فليوتر لكانت للوجوب، وأما إذ قال صلى الله عليه وسلم: من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا على سبيل الاستحباب، هذا إذا صح النص، ولم يصح فيمكن أن تقول يبقى الأمر على حاله، لأن هذا الحديث من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والدارمي، وهو حديث ضعيف. إذن من استجمر فليوتر، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإيتار بالثلاث، والأمر للوجوب بحديث سلمان وقد سبق، وما زاد على ذلك فمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يوتر في أحواله صلى الله عليه وسلم من أعماله وأقواله، وكان يقول: إن الله وتر يحب الوتر سبحانه وتعالى. فإذا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ثلاثة شروط للاستجمار: الشرط الأول ألا يتعدى الخارج موضع الحاجة، وأن يكون ما يستجمر به طاهرا، وأن يكون منقيا، وأن يكون غير عظم وروث، وهذا شرط رابع هو شرط عدمي كما مر. ويشترط ثلاث مسحات، وهذا هو الشرط الخامس، منقية، وهذا هو الشرط السادس. ويسن قطع الاستجمار على وتر، ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح. هذا بيان حكم الاستنجاء وما يجب له الاستنجاء، فقال ويجب. قال الشيخ الشارح: هل المراد هنا تطهير المحل بالماء أو بما هو أعم من ذلك؟ الجواب أنه عام، يعني أن تطهيره بالماء أو بالأحجار واجب، ويجب الاستنجاء. الاستجمار في الغالب يستعمل لاستعمال الحجارة، والاستنجاء لاستعمال الماء، فاستعمل الاستنجاء هنا. فقد يظن ظان أن التطهير للمحل لابد أن يكون بالماء، ولذلك قال الشيخ الشارح: هل المراد هنا تطهير المحل بالماء أو بما هو أعم من ذلك؟ الجواب أنه عام، يعني أن تطهيره بالماء أو بالأحجار واجب، فيجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح. الدليل أمره صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن يغسل ذكره لخروج المذي كما في الصحيحين، والمذي نجس. وأيضا حديث سلمان: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أخرجه مسلم. قول المصنف رحمه الله تعالى: ويجب الاستنجاء لكل خارج، أي من السبيلين من القبل أو الدبر، ويستثنى من ذلك فيما ذكر المصنف الريح، لأنها لا تحدث أثرا فهي هواء فقط، وإذا لم تحدث أثرا
في المحل يعني بتنجيسه فلا يجب أن يغسل المحل، لأن غسله حينئذ نوع من العبث، وسواء كان لها صوت أم لا فهي طاهرة وإن كانت رائحتها خبيثة. وقال بعض العلماء إن الريح نجسة فيجب غسل المحل منها، والصحيح أن الريح طاهرة لأنها ليس لها جرم. فإذا إذا أحدث المرء بإخراج ريح لها صوت أو لا صوت لها فقد انتقض وضوءه، ولكن لا يلزمه أن يستنجي، فيمكن أن يتوضأ بل يتوضأ من غير أن يستنجي. الاستنجاء لكل خارج من السبيلين من القبل أو الدبر إلا الريح. فإذا لا ارتباط بين الاستنجاء هنا والوضوء على ما يسبق إلى الذهن، أنه ربما تصور إنسان أنه يجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح، فإذا الريح إذا خرجت لا تنقض الوضوء أنه لا يجب الاستنجاء لها، هذا لأنها ليست بنجسة. فإذا تتبعها بالاستنجائها هنا عبث كما قال الشيخ، سواء كان لها صوت أو لا فهي طاهرة وإن كانت رائحتها خبيثة. وقال بعض العلماء إن الريح نجسة فيجب غسل المحل منها، وهذا عجيب لأنه إذا كانت نجسة فلا يجب غسل المحل فقط وإنما غسل الثياب أيضا، لأنها إذا كانت قد نجست المحل فالثياب من باب أولى فهي التي تعاني. والصحيح أنها طاهرة لأنها ليس لها جرم، فترتب على هذا أنه لو خرجت من الإنسان وثيابه مبلولة فإنها ستلاقي رطوبة، فلو قيل هي نجسة فقد وجب غسل ما لاقته، وإن قيل طاهرة لم يجب. قال ولا نقول يترتب على ذلك ما ذكره بعض الفقهاء من أن المصلي لو حمل قربة فساء فهل تصح صلاته، وكانوا أحيانا يفترضون أمورا غريبة كهذا الفرض، يعني قالوا لو حمل قربة فساء معه هل تصح صلاته، لأن هذا أمر لا يمكن، يعني كيف يجمع هذا؟ قال ولكن بعض أهل العلم مشغوف بالإغراب في تصوير المسائل، ومثل هذا الأولى تركه، لأنه قد يعاب على الفقهاء أن يصوروا مثل هذه الصور النادرة التي قد تكون مستحيلة رحمه الله تعالى، والحق أنها ليست مستحيلة. فأحيانا يأخذ إنسان في شيء مخصوص قدرا من غائط يذهب به لبعض الفحوصات ويكون معه في ثيابه يحمله، ولربما تخمر منه شيء فكانت ريح، فحينئذ يكون فعلا حاملا لقربة فساء أو لأنبوبة فساء، أو هذا كما ترى هو قدر وغائط، فهذا وارد أيضا، ولكنه كان مستغربا في ذلك الوقت عندما قالوه رحمة الله عليه. قال ويستثنى من ذلك أيضا مع الريح المني وهو خارج من السبيل، فهو داخل في عموم قوله لكل خارج وكل سور كلي عام، وأقوى ألفاظ العموم، ويجب الاستنجاء لكل خارج واستثنى الريح وحدها، فإذا دخل المني في قوله كل خارج، ولكن هو مستثنى أيضا لأنه طاهر، والطاهر لا يجب الاستنجاء له. ويستثنى أيضا غير الملوث ليبوسته، فإذا خرج شيء لا يلوث ليبوسته فلا يستنجى له، لأن المقصود من الاستنجاء الطهارة، وهنا لا حاجة إلى ذلك. فإن خرج شيء نادر كالحصاة فهل يجب له الاستنجاء؟ الجواب إن لوثت وجب الاستنجاء لدخولها في عموم كلام المصنف، وإذا لم تلوث لم يجب لعدم الحاجة إليه. إذن المقصود من الاستنجاء الطهارة، فإذا لم يدعو لها داع فإذا لا حاجة، وأما إذا وجدت الحاجة إليها بوقوع التلوث فحينئذ لا بد منها، وجب الاستنجاء حينئذ. قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم، يعني يشترط لصحة الوضوء والتيمم تقدم الاستنجاء أو الاستجمار، والدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إنه كان يقدم الاستجمار على الوضوء. ولكن هل مجرد الفعل يدل على الوجوب؟ يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم الاستجمار على الوضوء، هذا فعل، هل مجرد الفعل يدل على الوجوب؟ الراجح عند أهل العلم أن مجرد الفعل لا يقتضي الوجوب، إلا إذا كان بيانا لمجمل من القول يدل على الوجوب بناء على النص المبين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما مر من حديث أنس رضي الله عنه كان يدخل الخلاء وكان يبعد إلى ميلين صلى الله عليه وسلم، وكان لا يحب أبدا أن يشم منه ريح أو يسمع له صوت، بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما أطهره وما أنظفه وما أجمله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان أنس هو خادم نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عنه، كان يحمل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو وغلام معه في نحو سنه، كان يحمل للنبي صلى الله عليه وسلم إداوة من ماء، يعني يحمل إناء فيه ماء فيه الوضوء بالفتح وهو ما يتوضأ به، وعنزة فيستنجي صلى الله عليه وسلم بالماء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما تحمل له العنزة في هذا الموضع؟ لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا استنجى توضأ، وإذا توضأ صلى، وكان إذا ذهب إلى الخلاء فالخلاء قد لا تكون فيه سترة، فحينئذ يجعل العنزة في عصا كالرمح لها زج فيه شيء من معدن، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعلها سترة بين يديه، كان إذا استنجى توضأ وإذا توضأ صلى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو السبب في حمل العنزة، الإداوة معلوم سبب حملها، وأما العنزة لأنه كان إذا استنجى توضأ وإذا توضأ صلى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المشهور عند أهل العلم أن مجرد الفعل لا يقتضي الوجوب. أفعال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منها ما هو خاص به صلى الله عليه وعلى آله وسلم كالوصال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل في الصيام ويأمر بعدم الوصال إلا على النحو المعروف. فمن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما هو خاص به الجمع بين أكثر من أربع، هذا خاص من خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما هو فعل جبلي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم على الطبيعة الإنسانية التي فطر الله الإنسان عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يأكل ويشرب وينام ويغشى الأسواق ويتحرك، ولكن الهيئة التي كان يتخذها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه إذا اتبعها الإنسان فهو متأثم فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل والناس يأكلون، فهذا أمر جبلي، ولكن كيف كان يأكل صلى الله عليه وسلم، كيف كان يجلس وكيف كان يتناول الطعام، هذا أمر زائد، هذا أمر آخر ليس متعلقا بأصل الفطرة التي فطر الله الناس عليه، وما أشبه من هذه الأفعال. وأفعال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما وراء ذلك إنما هي لبيان الشريعة، صلوا كما رأيتموني أصلي، فيتأثر النبي صلى الله عليه وسلم في الأفعال. فهل مجرد الفعل منه صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب؟ وقد مر التعرض لهذه المسألة قريبا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رآه ابن عمر رآه على مذهبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مستدبر الكعبة مستقبل الشام، وهذا في البنيان، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة واستدبارها، فبعض أهل العلم لو تذكر قالوا هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه من فعله، فلا يعارض قوله الذي هو لعموم الأمة، وأما فعله فخاص به صلى الله عليه وسلم. على كل حال هذه مسألة أصولية، مجرد الفعل الصحيح أنه دال على الاستحباب. ومعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم فيما لا يكون خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أحرص ما يكون على متابعته فيما يفعل صلى الله عليه وسلم. ألا ترى إلى تأسيهم به صلى الله عليه وسلم لما دخل الصلاة ثم خلع عليه وهو في الصلاة فخلعوا نعالهم؟ كان يصلي صلى الله عليه وسلم في نعليه فخلع عليه في أثناء الصلاة، فلما فرغ من الصلاة وجدهم قد خلعوا نعالهم فقال لما خلعتم نعالكم؟ قالوا وجدناك خلعت نعليك فخلعنا نعالك صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. لم يتوقفوا ليقولوا هل هذا الفعل الوجوب أو الاستحباب، هذا فعل الرسول وهو في عبادة فنفعل مثل ما يفعل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونفعل فعل من إن لم نفعل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فإنه قد جاءني جبريل فأخبرني أن فيهما شيئا أو قال قدرا فخلعتهما، وأما أنتم فلما خلعتم؟ يتأسون برسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح أنه أي فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد مجرد الفعل منه دال على الاستحباب، ولكن فقهاء الحنابلة استدلوا على الوجوب بقول النبي صلى الله عليه وسلم كعلي رضي الله عنه يغسل ذكره ويتوضأ. هل قول الشيخ رحمه الله أما مجرد الفعل فالصحيح أنه دال على الاستحباب، ولكن فقهاء الحنابلة هذا الاستدراك بلكن هل هذا من القاعدة التي ذكر والترجيح الذي رجح؟ يعني يمكن أن تقرأ هذا النص هكذا ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم، يعني يشترط لصحة الوضوء والتيمم تقدم الاستنجاء أو الاستجمام، ما الدليل على وجوب ذلك؟ الصحيح فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يقدم الاستجمار على الوضوء، ولكن هل مجرد الفعل يدل على الوجوب؟ الراجح عند أهل العلم أن مجرد الفعل لا يقتضي الوجوب إلا إذا كان بيانا لمجمل من القول يدل على الوجوب بناء على النص المبين، فلا يكون الفعل بمجرده قاضيا بالوجوب، وإنما يكون بيانا لمجمل من القول يدل هذا القول على الوجوب. أما مجرد الفعل فالصحيح أنه دال على الاستحباب، ولكن فقهاء الحنابلة هذا استدراك من القاعدة التي قبله يلبس عليه أن يكون من جمع الحروف قد وضع فصلة بعد الاستحباب، يعني فالصحيح أنه دال على الاستحباب، يجب أن توضعها هنا نقطة، هذا كلام تم. ولكن فقهاء الحنابلة استدلوا على الوجوب لا بالفعل الذي مر وإنما بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه فيما أمره به يغسل ذكره ويتوضأ، وهذا متفق عليه. قالوا قدم ذكر غسل الذكر، والأصل أن ما قدم فهو أسبق، ويدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم حين أقبل على الصفا إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به، رواه مسلم. ولكن هذه الرواية في مسلم يعارضها رواية البخاري ومسلم حيث قال توضأ وانضح فرجك، فظاهرهما التعارض لأن إحدى الروايتين قدمت ما أخرته الأخرى، فهل هنالك تعارض؟ معلوم كما هو معروف في علم المصطلح أنه إذا جاءنا نصان مقبولان وقد تعارضا ظاهرا أنه ينبغي علينا أول ما ينبغي ويجب علينا أول ما يجب أن نجمع بينه، أن نجمع بين النصين، فإن لم نستطع نظرنا في التاريخ، فإذا كان سابق ومسبوق فالحكم للسابق أم للمسبوق؟ للمسبوق، لأن السابق يكون منسوخ. فإن لم نستطع معرفة التاريخ لتحديد الناسخ من المنسوخ صرنا إلى الترجيح، نرجح بين النصين المتعارضين ظاهرة. فإذا لم نستطع ترجيحا فإننا نتوقف، نقول سيأتي الله تبارك وتعالى بمن هو أجلى بصيرة منا ليجمع بين النصين. والقاعدة عند العلماء في هذا هي أن الإعمال أولى من الإهمال، فأن نعمل النصين معا أولى من أن نهمل أحدهما. فكيف نجمع بين هذين النصين؟ الجمع بينهما أن يقال إن الواو لا تستلزم الترتيب، فأما رواية النسائي يغسل ذكره ثم ليتوضأ، والنص عند النسائي يغسل مذاكيره ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، وهو صحيح، وهذه صريحة في الترتيب. فقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أنها منقطعة، والانقطاع يضعف الحديث فلا يحتج بها، ولكنها صريحة صحيحة، قد صحها الشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله كان له في هذه المسألة روايتان، الأولى أنه يصح الوضوء والتيمم قبل الاستنجاء، والثانية أنه لا يصح وهي المد. ورواية الأولى اختارها الموفق وابن أخيه شارح المقنع، واختارها المجد أيضا. هذه المسألة إذا كان الإنسان في حال السعة فإننا نأمره أولا بالاستنجاء ثم بالوضوء، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا نسي أو كان جاهلا فإنه لا يجسر الإنسان على إبطال صلاته أو أمره بإعادة الوضوء والصلاة. فرغ الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى من هذا الباب، وهو باب الاستنجاء من كتاب الطهارة، وشرع في بيان الباب بعده، فقال: باب السواك وسنن الوضوء. السواك فعال من ساك يسوك أو من تسوك يتسوك، وعلى هذا يكون اسم مصدر لا مصدرا، أما من ساك يسوك سواك فهذا مصدر، وأما إذا ما تغير الاسم عن فعله فحينئذ يقال إنه اسم مصدر يعمل عمل المصدر ويخالفه في حروفه، فيطلق على الآلة التي هي العود فيقال هذا سواك من أراك، وشجر الأراك معروف، كما يقال له مسواك، ويطلق على الفعل ويقال السواك سنة أي التسوك كالذي هو الفعل، فيقال السواك سنة. قول المصنف رحمه الله تعالى: باب السواك وسنن الوضوء. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: بعض العلماء قال باب السواك وسنن الفطرة، والمناسبة أن السواك من الفطرة، وبعضهم قال باب السواك وسنن الوضوء، لأنه لما كان السواك من سنن الوضوء قرن بقية السنن بالسواك، وإلا فالأصل أن السنن تذكر بعد ذكر الواجبات والأركان كما فعلوا ذلك في كتاب الصلاة، وإنما قدم السواك على الوضوء وهو من سننه لوجهين، لأنه يقول باب السواك وسنن الوضوء، فقدم السواك على الوضوء وهو من سننه لوجهين: الأول أن السواك مسنون كل وقت ويتأكد في مواضع أخرى سوى الوضوء، والثاني أن السواك من باب التطهير فله صلة بباب الاستنجاء وهو تطهير أيضا، لأجل ذلك قدمه على الوضوء مع أنه من سننه. قال المصنف رحمه الله تعالى: التسوك بعود. التسوك مبتدأ، وأما خبره فقوله بعد مسنون. التسوك بعود لين منق غير مضر لا يتفتت لا بإصبع أو خرقة، مسنون مسنون كل وقت، فخبره مسنون. والتسوك مبتدأ، والجار والمجرور الذي هو بعود متعلق بالتسوك. التسوك بعود، بعود دخل فيه كل أجناس العيدان، بعود سواء كانت من جريد النخل أو من عراجينها أو من أغصان العنب أو من غير ذلك، فهو جنس شامل لجميع الأعواد. وما بعد ذلك من القيود فإنها فصول تخرج بقية الأعواد. فذكر الجنس أولا التسوق بعود، ثم ذكر فصولا تخرج بقية الأعواد لكي نصير إلى المراد، فخرج بقوله عود التسوق بخرقة أو بالأصابع، فليس بسنة على ما ذهب إليه المصنف وهو المذهب أن التسوق بالأصابع ليس بسنة. قوله لين خرج به بقية الأعواد اليابسة القاسية، فإنه لا يتسوق بها لأنها لا تفيد فائدة العود اللين، وقد تضر اللثة إن أصابتها والطبقة التي على العظم في الأسنان، أي قد تضرها أيضا. التسوق بعود لين منق، فخرج به العود الذي لا شعر له، ويكون رطبا رطوبة قوية، فإنه لا ينقي لكثرة مائه وقلة شعره التي تؤثر في إزالة الوسخ، غير مضر احترازا مما يضر كالريحان وكل ما له رائحة طيبة، لأنه يؤثر على رائحة الفم، لأن هذه الريحة الطيبة تنقلب إلى ريح خبيثة. غير مضر لا يتفتت، معناه لا يتساقط، لأنه إذا تساقط في فمك ملأه أذى، لا بإصبع، أي لا يسن التسوق بالإصبع ولا تحصل به السنة، سواء كان ذلك عند الوضوء أو لم يكن، هذا مقتضى إطلاق المصنف رحمه الله تعالى، لأنه قال التسوق بعود ثم ذكر الفصول، فقال لين ممكن غير مضر لا يتفتت لا بإصبع أو خرقة مسنون، فما كان بغير ذلك فإنه لا يكون مسنونا، وعليه فالتسوق بالإصبع لا يكون سنة على ما أطلقه المصنف رحمه الله تعالى. وقال بعض العلماء ومنهم الموفق صاحب المقنع وابن أخيه شارحه إنه يحصل من السنية بقدر ما حصل من الإنقاء، يحصل من السنية بقدر ما حصل من الإنقاء. وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صفة الوضوء أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل بعض أصابعه في فيه. الحديث أخرجه أحمد وعبد بن حميد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه دعا بكوز من ماء فغسل وجهه وكفيه ثلاثة وتمضمض ثلاثة، فأدخل بعض أصابعه في فيه واستنشق ثلاثة وغسل ذراعيه ثلاثة ومسح رأسه واحدة، وذكر باقي الحديث وقال هكذا كان وضوء نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحديث حديث ضعيف. قال الشيخ لأجل ذلك وقد روي، وهي صيغة تمريض، وقد روي عن علي في صفة الوضوء أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل بعض أصابعه في فيه، هذا يدل على أن التسوق بالإصبع كاف ولكنه ليس كالعود، لأن العود أشد إنقاء، لكن قد لا يكون عند الإنسان في حال الوضوء شيء من العيدان يستاك به. قال الشيخ فنقول له يجزئ بالإصبع. قال المصنف رحمه الله تعالى لا بإصبع أو خرقة، أي لا يسن التسوق بالخرقة ولا تحصل به السنة، والمعنى أن يجعل الخرقة على الإصبع ملفوفة ويتسوك بها، والإنقاء بالخرقة أبلغ من الإنقاء بمجرد الإصبع. ولهذا قال بعض العلماء إن كان الإصبع خشنا أجزأ التسوق به، وإن كان غير خشن لم يجزئ. وهذا يعود في النهاية إلى القاعدة أثبت العرش أولا ثم انقش، يعني إذا كان هذا ثابتا أصلا فيمكن أن نفرع على هذا الأصل، وأما إذا لم يثبت فما التفريع إذن؟ يعني أن نقول إذا كان الإصبع خشنا وجعلنا هنالك خرقة فهذا يكون مجزئا، لأنه ربما أصابه ضرر باستعمال الإصبع الخشنة لغير ذلك، فهذا كله إنما يتأسس على سنية أو جواز استعمال الإصبع، فهل ثبت في ذلك دليل أو لم يثبت، هذه هي المسألة. قال: تقدم أن الخرقة أبلغ في التنظيف، فمن قال إن الإصبع تحصل به السنة قال إن الخرقة من باب أول، ولا يقول بذلك قائل إلا إذا دل عليه دليل. السنة لا تثبت إلا بدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر فائدة وذكرها في غير موضع رحمه الله تعالى، وهي أن في الأصبع 10 لغات، ولذلك يقال لا يغلط فيها أحد في الصرف، على أي صورة نطقت بها هذه الكلمة فأنت مصيب، لأن الصاد ساكنة والهمزة والباء مثلثتان، يعني فيها الحركات الثلاث، فتقول أصبع وإصبع وأصبع، فتأتي بهذا على هذا النحو، الهمزة مثلثة والباء أيضا مثلثة، يعني يجوز فيها فتح الهمزة وكسرها وضمها مع فتح الباء وكسرها وضمها، فيتحصل لك 9 أوجه لكل حرف مع التباديل والتوافيق 3، فيتحصل عندنا 9 لغات. قال بعضهم: ناظما تلك اللغات ومضيفا إليها أنملة، فهي كمثلها، وهمزة أنملة ثلث وثالثه 9 في إصبع واختم بأصبوعي، فهي 10، 9 التي تتعاقب وأصبوع، فمهما نطقها أحد أمامك فلا تخطئ فهو مصيب. قال: مسنون، هذا خبر قوله التسوق، ثم قال ما قال مما هو متعلق بالتسوق، ثم قال مسنون. والمسنون عند العلماء كل عبادة أمر بها لا على سبيل الإلزام لأمر غير جازم، أما إذا كان الأمر جازما فهو الواجب أو الفرض. وقولنا لا على سبيل الإلزام، كل عبادة أمر بها لا على سبيل الإلزام، لأنه إن كان على سبيل الإلزام فهو الواجب. والدليل على سنية السواك قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم يدل على أنه ليس بواجب، لأنه لو كان واجبا لشق عليهم، ولا يدل على أنه ليس بمسنون جملة أو ليس مأمورا به، بل لولا المشقة لكان واجبا، فإذا لا ينحط عن درجتي ما يلي الواجب وهو الاستحباب. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، حينئذ كان يكون واجبا، فحينئذ للمشقة نزل عن الوجوب إلى ماذا؟ إلى السنية، إلى الاستحباب. ولا يدل قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي أنه ليس بمسنون أو أنه ليس بمأمور به، بل لولا المشقة لكان واجبا لأهميته، فلما وجدت المشقة نزل عن درجة الوجوب إلى درجة الاستحباب. مسنون كل وقت، أي بالليل والنهار، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. هذا أخرجه أو ذكره البخاري معلقا بصيغة الجزم، معلقا مجزوما به، ووصله أحمد والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي، فالحديث ثابت صحيح. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وستفاجأ إن شاء الله بأمر عجيب، وأن الإنسان يفرط في سنة من سنن رسول الله ومن أعظم السنن، ولا يبالي في مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وهي هذه السنة التي يتحدث عنها الشيخ رحمه الله. السواك مظهرة للفم مرضاة للرب، فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقيد في وقت دون آخر. وفي هذا فائدتان عظيمتان: دنيوية، كونه مظهرة للفم، السواك مظهرة للفم، هذه فائدة دنيوية. وأما الفائدة الأخروية فهي كونه مرضاة للرب، وكل هذا يحصل بفعل يسير، فيحصل للإنسان أجر عظيم، ويتحصل على أجر جزيل. كثير من الناس يمر عليه الشهران والثلاثة، وأقول أنا والعام والأعوام، لم يتسوك إما جهلا أو تهاونا، فهذا أمر مهم. فأن يجتهد في أن يكون له سواك، وأن يكون محفوظا، وأن يجتهد في أن يتسوك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يشوص فاه صلى الله عليه وسلم، وأطهر وأنظف خلق الله صلى الله عليه وسلم، يفعل ذلك في مواطن في الصلاة، وكما يأتي أيضا في الوضوء صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعند الوضوء عند الصلاة، فيفعل ذلك عند القيام من النوم، لأن الإنسان عند القيام من النوم يكون فمه متغيرا في رائحته، وهو لا يحب أن يشم منه إلا كل طيب صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أراد أن يدخل بيته تسوك حتى لا يشم منه إلا أطيب ريح، وهو كذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن يعلمنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الإنسان يقترب من إخوانه وغير ذلك، فيجتهد في أن يكون مزيلا وقاطعا لكل رائحة خبيثة، والله المستعان عليه التكلان. قال: لغير صائم بعد الزواج، أي فلا يسن، وهذا يعم صيام الفرض والنفل. وقوله بعد الزوال يعني زوال الشمس، ويكون زوالها إذا مالت إلى عن كبد السماء إلى جهة الغرب، لأنها أول ما تطلع من ناحية الشرق، فإذا توسطت السماء ثم زالت عن وسط السماء فقد زالت. قال أهل العلم رحمهم الله في بيان معرفة الزوال، قالوا: علامة الزوال أن تنصب شاخصا، أن تضع رمحا أو عصا شاخصا شيئا مرتفعا وتنظر إليه، فما دام ظله ينقص، ظله يكون إلى جهة الغرب، الشمس تطلع من الشرق، فإذا وضعت شاخصا فإن الظل يكون إلى جهة الغرب، ما دام الظل ينقص، ظل الشيء المرتفع الشاخص الذي وضعته ما دام ينقص، فالشمس لم تزل بعد لم تزل، لم تزل بعد لم تزل، يعني لم تدخل في الزوال، فما تزال في سيرها الحثيث إلى الزوال، فإذا بدأ يزيد ولو شعرة فقد زالت، لأنه يظل كذلك حتى يمحي الظل، إذا كانت الشمس عمودية على الشاخص فلا ظل له، ثم بعد ذلك يبدأ الظل في الجهة المقابلة، لأنها مالت إلى جهة المغرب إلى جهة الغرب، فيبدأ الظل يظهر في جهة الشرق، الشرق الشاخص، فإذا بدأ الظل يزيد ولو شعرة فقد زالت الشمس. المشهور من المذهب عند الحنابلة كراهة التسوك بعد الزوال للصائم، والدليل عندهم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، والعشي بعد الزوال، وهذا حديث ضعيف أخرجه الدارقطني ومن طريقه البيهقي. وقوله صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك، وهذا متفق عليه من رواية أبي هريرة. الخلوف بضم الخاء هو الرائحة الكريهة التي تكون بالفم عند خلو المعدة من الطعام، ولا يظهر في الغالب إلا في آخر النهار، لكن لما كان ناشئا عن طاعة الله صار أطيب عند الله من ريح المسك، وإذا كان أطيب عند الله من ريح المسك فإنه ينبغي ألا يزال، بدليل أن دم الشهيد الذي عليه لا يزال، بل يجب أن يبقى عليه وأن يدفن في ثيابه وبدمائه، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في شهداء أحد في الحديث الذي أخرجه البخاري من رواية جابر رضي الله عنه. قالوا: فكل ما كان ناشئا عن طاعة الله فإنه لا ينبغي إزالته، ولذلك كره للصائم التسوك بعد الزوال، وأما قبل الزوال فقالوا: يستحب بيابس ويباح برطب، فجعلوا السواك للصائم على ثلاثة أوجه: مباح برطب قبل الزوال، ومسنون بيابس قبل الزوال، ومكروه بعد الزوال مطلقا. واستدلوا على أنه مسنون للصائم قبل الزوال بعموم الأدلة، وعلى أنه مباح برطب أنه لرطوبته يخشى أن يتسرب منه طعم يصل إلى الحلق فيخل بالصيام، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط ابن صبرة وابن صبرة بكسر أو سكون بعد فتح. وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وهذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وصححه جمع من العلماء، الترمذي وابن خزيمة والحاكم والنووي والألباني. وأما كونه مكروها بعد الزوال فاستدلوا بالأثر والنظر السابقين الدالين على الكراهة. مرة أن الأثر ضعيف، إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. وبقي التعليل هو أن تبقى الرائحة الكريهة الناشئة عن صيام الصائم، وهو ما يقال له الخلوف، لأن الله تبارك وتعالى هذه الرائحة عنده أطيب من ريح المسك. استدلوا بذلك. وقال بعض العلماء إنه لا يكره أي السواك للصائم مطلقا، بل هو سنة في حقه كغيره. قال في الإقناع، وهو من كتب الحنابلة المتأخرين وهو غالبا على المذهب، وهو أظهر دليلا، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو الحق، أنه لا شيء مطلقا في أن يستعمل الإنسان السواك في نهار الصيام في رمضان وغير رمضان، فهذا جائز له، بل هو سنة في حقه كغيره أن يستاك إذا جاءت مناسبة يكون التسوك فيها سنة كالصلاة، أو كان يريد أن يستاك لغير سبب، فهذا لا شيء فيه ولا يكره للصائم مطلقا، وهو أظهر دليلا، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. واستدلوا بعموم الأدلة الدالة على سنية السواك كحديث عائشة رضي الله عنها الذي سبق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني شيئا، والعام يجب إبقاؤه على عمومه إلا أن يرد مخصص له، وليس لهذا العموم مخصص قائم، فالعام يبقى على عمومه بلا تخصيص حتى يأتي مخصص، وهذا العموم الذي معنا لا مخصص له قائم. أما الحديث فضعيف وقد مر، لا يقوى على تخصيص العموم، لأن الضعيف ليس بحجة فلا يقوى على إثبات الحكم، وتخصيص العموم حكم لأنه إخراج لهذا المخصص عن الحكم العام، وإثبات حكم خاص به فيحتاج إلى ثبوت الدليل المخصص، وإلا فلا يقبل. والدليل الذي أتوا به هاهنا دليل ضعيف فلا يثبت به حكم، وتخصيص العموم حكم لأنه إخراج لهذا المخصص عن الحكم العام، وإثبات حكم خاص به فيحتاج إلى ثبوت الدليل المخصص وهو غير ثابت، وحينئذ لا يقبل. وأما التعليل فعليل، يعني الذي جاءوا به في مسألة الخلوف، وأننا لا نقطع الرائحة الكريهة لأنها عند الله أطيب من ريح المسك، فقالوا نبقي عليه. هذا التعليل عليل من وجوه. الوجه الأول أن الذين قتلوا في سبيل الله أمرنا بأن نبقي دماءهم لأنهم يبعثون يوم القيامة، الجرح يثعب دما واللون لون الدم والريح ريح المسك، فلا ينبغي أن يزال هذا الشيء الذي سيوجد يوم القيامة. ونظير هذا قوله صلى الله عليه وسلم في الذي مات في عرفة كفنوه في توبي كما في الصحيحين. ولهذا ينبغي في من مات محرما ألا نطلب له خرقة جديدة، بل نكفنه في ثياب إحرامه التي عليه، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث يوم القيامة ملبيا. هذا هو الحديث الذي مر متفق عليه. فهذا وجه. الوجه الثاني أن ربط الحكم بالزوال منتقض، لأنه قد تحصل هذه الرائحة قبل الزوال، لأن سببها خلو المعدة من الطعام، وإذا لم يتسحر الإنسان آخر الليل فإن معدته ستخلو مبكرة، وهم لا يقولون متى وجدت الرائحة الكريهة كره السواك. الوجه الثالث أن من الناس من لا توجد عنده هذه الرائحة الكريهة أصلا، إما لصفاء معدته أو لأنه معدته لا تهضم بسرعة فيبقى فيها الطعام مدة أطول، فتكون هذه العلة التي ذكروها منتقضة، أنهم عللوا بالرائحة الكريهة بالخلوف لأنه أطيب عند الله من ريح المسك، فمنعوا التسوق الذي يزيل هذه الرائحة لهذا الغرض لهذه العلة، وهي منتقضة. وإذا انتقضت العلة انتقض المعلول، لأن العلة أصل والمعلول فرع. والراجح أن السواك سنة حتى للصائم قبل الزوال وبعده، لأن من الأوهام الشائعة أن الصائم ليس له أن يتسوك بعد الزوال. تجد كثيرا من أهل السنة ينكرون على إخوانهم إذا استاكوا أمامهم بعد الزوال ويقول لا تستعمل السواك بعد الزوال إلى غير ذلك، هذا من الأوهام الشائعة. يؤيد الراجح وهو أن السواك سنة حتى للصائم قبل الزوال وبعده حديث عامر بن ربيعة الذي ذكره البخاري تعليقا وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن خزيمة، وذكره معلقا البخاري بصيغة التمريض وهو حديث ضعيف. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي أو أعد. فهذا الذي ذكره الشيخ وهو المذهب ليس بصواب، قال لغير صائم مسنون كل وقت لغير صائم بعد الزوال، بل الراجح أن السواك سنة حتى للصائم قبل الزوال وبعده، وذهب إلى ذلك كما مر شيخ الإسلام رحمه الله ورضي عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى متأكد عند صلاة التسوك مسنون متأكد، فمسنون خبر أول ومتأكد خبر ثان لقوله التسوك بعود إلى آخر ما قال مسنون، ثم قال متأكد، هذا خبر ثان لقوله التسوك مبتدأ مسنون خبر أول متأكد خبر ثان، فتعدد الأخبار جائز. قال تعالى وهو الغفور الودود، فالودود خبر ثان ولا يجوز أن يكون صفة للغفور، لأن الغفور نفسه صفة بالمعنى العام لا بالمعنى النحوي، فذكر ربنا تبارك وتعالى صفتين من صفاته باسمين من أسمائه الحسنى وهو الغفور، فالغفور خبر أول الودود خبر ثان متأكد عند صلاة، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وهذا متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله وسلم على نبينا محمد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى ويستجمر ثم يستنجي بالماء. الاستجمار يكون بحجر وما ينوب منابه، والاستنجاء يكون بالماء. وقوله رحمه الله يستجمر ثم يستنجي هذا هو الأفضل وليس على سبيل الوجوب، ولهذا قال ويجزئه الاستجمار. الإنسان إذا قضى حاجته لا يخلو من ثلاث حالات: الأولى أن يستنجي بالماء وحده، والثانية أن يستنجي بالأحجار وحدها، والثالثة أن يستنجي بالحجر ثم بالماء. فهذه ثلاث حالات. لا يخلو الإنسان إذا قضى حاجته من واحدة من هذه الحالات: الأولى أن يستنجي بالماء وحده، وهو جائز على الراجح، وإن وجد فيه خلاف قديم من بعض السلف حيث أنكر الاستنجاء أي بالماء، وقال كيف ألوث يدي بهذه الأنتان والقاذورات، لأنه إذا استعمل الحجارة فإنه لا يباشر القدر، وأما إذا استعمل الماء فلا بد أن يباشر بيسراه القدر ومحل النجو. فكان بعض السلف لا يرى ذلك كحذيفة ابن اليمان وعبد الله ابن الزبير رضي الله عنهم، ويقول كيف ألوث يدي بهذه الأنتان والقاذورات، والصحيح الجواز، وقد انعقد الإجماع بعد ذلك على جواز أن يستنجي بالماء. والدليل على ذلك ما أخرجه الشيخان من رواية أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا، وهو أنس رضي الله عنه، وغلام نحوي يعني قريب من سني أو من هيئتي مثلي، فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة، وهو ما يوضع فيه الوضوء وما يتطهر به، فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة، وهي ما كان يجعله النبي صلى الله عليه وسلم سترة بين يديه إذا أراد الصلاة في الخلاء. فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما التعليل فلأن الأصل في إزالة النجاسات إنما يكون بالماء، فكما أنك تزيل النجاسة به على رجلك فكذلك تزيل بالماء النجاسة إذا كانت من الخارج منك. فإذا دل الدليل والتعليل على جواز استعمال الماء وحده في الاستنجاء. فأما الدليل فحديث أنس في الصحيحين، وأما التعليل فلأن الأصل في إزالة النجاسات إنما يكون بالماء. هذه هي الحالة الأولى. وأما الثانية فأن يستنجي بالأحجار وحدها، والاستنجاء بالأحجار مجزئ، دل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله. أما قوله فحديث سلمان رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، وهذا أخرجه مسلم في صحيح. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، فهذا من قوله صلى الله عليه وسلم. وأما فعله فكما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الغائط وأمره أن يأتيه ب3 أحجار، فأتاه بحجرين وروثة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس. وهذا أخرجه البخاري في صحيح. ففي رواية: ائتني بغيرها، وهذه أخرجها الدارقطني في سنن. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه جمع للنبي صلى الله عليه وسلم أحجارا وأتى بها بثوبه فوضعها عنده ثم انصرف، وهذا عند البخاري، فدل على جواز الاستجمار. ودل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث سلمان، ودل على ذلك فعله كما في حديث ابن مسعود وأبي هريرة. وهذا مما يدلل لقول شيخ الإسلام رحمه الله أن النجاسة إذا زالت بأي مزيل كان طهر المحل، وهذا أقرب إلى المنقول والمعقول من قول من قال: لا يزيل النجاسة إلا الماء الطهور. أن هنالك من يقول: لا يزيل النجاسة إلا الماء، الماء الطهور. ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما استعمل الحجارة وحدها ولا ماء في إزالة ما هنالك، دل ذلك على أن النجاسة إذا زالت بأي مزيل كان طهر المحل، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم اجتزأ بالأحجار ولم يستعمل ماء كما في حديث سلمان وهو من قوله صلى الله عليه وسلم، وكما في حديث عبد الله بن مسعود وحديث أبي هريرة وهو من فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحالة الثالثة أن يستنجي بالحجر ثم بالماء، وهذا ما أشار إليه المصنف رحمه الله في قوله: ويستجمر ثم يستنجي بالماء، وليس ذلك على سبيل الوجوب، ولذلك قال بعده: ويجزئه الاستجمار. فلو اقتصر عليه وحده فهذا يجزئه، وكذلك إذا استعمل الماء وحده فإنه يجزئه، وإذا استعملهما معا فهذا أكمل تطهيرا بلا شك. وإن لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يستنجي بالحجر ثم بالماء، لا شك أنه أي هذا أكمل تطهيرا، لأنه بالحجر يزيل ما هنالك من الجرم، جرم النجاسة،
ثم بعد ذلك يطهر المحل بالماء بحيث لا يقع شيء من الاختلاط بين النجاسة والماء فيكون أكمل في التطهير. قال المصنف رحمه الله تعالى: إن لم يعد الخارج موضع العادة. فاشترط المصنف رحمه الله للاستجمار شروطا، قال: ويجزئه الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع العادة. فقال: إن الاستجمار مجزئ ولكن بشروط. ذكر الشرط الأول في قوله: إن لم يعد الخارج موضع العادة، أي يتعدى الموضع أو ينتشر خارجه. إن لم يعد الخارج موضع العادة، الذي جرت العادة بأن البول ينتشر إليه من رأس الذكر، وبأن الغائط ينتشر إليه من داخل الفخذين. إن لم يعد الخارج موضع العادة، على حسب ما تعود هو من انتشار البول إلى موضع بعينه، وكذلك ما يكون من الغائط من النجو ينتشر عادة من داخل المحل إلى حد محدود، فإذا تعدى فقد اختل الشرط الأول فيما ذكره المصنف. فإن تعدى موضع العادة فلا يجزئ إلا الماء. الاستجمار استعمال الحجارة، ليس هناك دليل على هذا الشرط، وإنما هو تعليل، هو أن الاقتصار على الأحجار ونحوها في إزالة البول أو الغائط خرج عن نظائره، فيجب أن يقتصر فيه على ما جرت العادة به، فما زاد عن العادة فالأصل أن يزال بالماء. هذا تعليل كما ترى ولا دليل، يعني لا أثر هنالك على هذا الشرط. ظاهر كلام المصنف أن الذي لم يتعد موضع العادة يجزئ فيه الاستجمار، والمتعدي من البول أو الغائط لموضع العادة لا بد فيه من الماء. وقال بعض أصحاب أحمد رحمه الله: إذا تعدى موضع الحاجة لم يجز في الجميع إلا الماء، لأنه لما لم يتم الشرط فسد الكل. ظاهر كلام المصنف أن الذي لم يتعدى موضع العادة يجزئ فيه الاستجمار، وأما المتعدي فلا بد فيه من الماء. فإذا كان هنالك شيء من النجو، شيء من الغائط أو البول، قد تعدى موضع العادة، ظاهر كلام المصنف أن الاستجمار يكون فيما هو في موضع العادة، ثم يستعمل الماء فيما تعدى. وبعض أصحاب أحمد رحمه الله قال: إذا تعدى موضع الحاجة لم يجز فيما تعدى وفيما لم يتعد، لم يجز في الجميع إلا الماء، لأنه لما لم يتم الشرط فسد الكل، فلا بد من استخدام الماء فيما تعدى وفيما لم يتعد. لو قال قائل: إنما يتعدى موضع العادة بكثير، مثل أن ينتشر على فخذه من البول، فإنه لا يجزئ فيه إلا الماء، لأنه ليس محل الخارج ولا قريبا منه، وأما ما كان قريبا منه فإنه يتسامح فيه، فلعله لا يعارض كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى. وكل هذا كما ترى إنما هو تعليل بلا دليل، والأصل كما مر ذكر ذلك أن النجاسة إذا زالت بأي مزيل كان طهر المحل، ولكن إذا كان هنالك انتشار فلا شك أنه إذا انتشر الغائط وتعدى محل خروجه ففي الغالب أن الحجارة لا تكون حينئذ قاطعة لأصل القذر، فلا بد أن يبقى شيء، وحينئذ لا تقع الطهارة. وسنعود إلى الأصل، وهو أن النجاسة حينئذ لم تزل بذلك المزيل، فلا بد من إزالتها بأي مزيل كان، فحينئذ يلجأ إلى الماء. على كل حال، هذا هو الشرط الأول من الشروط التي اشترطها المصنف رحمه الله تعالى للاستجمار، يعني إذا أراد أن يستعمل الحجارة وألا يستعمل الماء، فهنالك شروط لا بد أن تتوفر حتى يصح ذلك. أول هذه الشروط: ألا يتعدى الخارج موضع العادة، فإذا تعدى موضع العادة فلا يجزئ إلا الماء، وهذا لا دليل عليه، وإنما هنالك تعليل. قال: ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرا، وهذا هو الشرط الثاني. الأحجار جمع حجر، ونحوها مثل المدر، هو الطين اليابس الذي هو متماسك يمكن أن يزيل النجاسة، فقال بأحجار ونحوها كالمدر وهو الطين اليابس المتجمد، والتراب والخرق والورق وما أشبه ذلك كالخشب، أن يكون طاهرا لا نجسا في ذاته ولا متنجسا. والفرق بين النجس والمتنجس أن النجس نجس بعينه، والمتنجس نجس بغيره، يعني طرأت عليه النجاسة. أن يكون طاهرا لا نجسا ولا متنجسا، وهذا هو الشرط الثاني. والدليل حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى الروثة وقال: هذا ركس، والركس النجس، فلم يقبلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنجى بعظم أو روث، وقال: إنهما لا يطهران. وهذا الحديث صححه النووي وأقره الحافظ، وصححه الدارقطني، رواه ابن عدي والدارقطني، وتكلم فيه بعض أهل العلم كابن عدي، وفيه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنهما لا يطهران، يعني العظم والروث، فدل على أن المستنجى به لابد أن يكون طاهرا. ومن التعليل أن النجس خبيث، فكيف يكون مطهرا؟ فهذا هو الشرط الثاني. الشرط الأول من شروط الاستجمار أن لا يتعدى الخارج محل أو المكان الذي اعتاد المتبول أو المتغوط ألا يتعداه ما يخرج منه، فإذا تعدى فظاهر كلامه أنه لا يجزئه إلا الماء. فالشرط الأول أن لا يتعدى الخارج موضع العادة، والثاني أنه يشترط للاستجمار بأحجار ونحوها من المدر والطين اليابس والخرق والورق والتراب وما أشبه كالخشب أن يكون طاهرا. ودل على ذلك النص، ودل عليه العقل، فدل عليه نقل وعقل. منقيا يعني يحصل به الإنقاء، فإن كان غير منق لم يجزئ، هذا هو الشرط الثالث، لأن المقصود بالاستجمار الإنقاء وقطع النجاسة وإزالتها، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بأقل من 3 أحجار، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يعذب في قبره: إنه لا يستنزه من بوله، وفي رواية: لا يستتر من بوله. الرواية الأولى أخرجها مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما: إنه لا يستنزه من بوله، أو لا يستتر، متفق عليها من رواية ابن عباس رضي الله عنه، أو لا يستبرئ من البول، وهذه عند ابن عساكر كما ذكر الحافظ 3 روايات. والذي لا ينقي إما لا ينقي لملاسته، وحينئذ لا يزيل النجاسة، كأن يكون أملس جدا، وأملس ممنوعة من الصرف، فلا يقال كأن يكون أملسا جدا، بل كأن يكون أملس جدا، أو لرطوبته، إما لملاسته أو لرطوبته، كحجر رطب ومدر رطب، أو كان المحل قد نشف، لأن الحجر قد يكون صالحا للإنقاء لكن المحل غير صالح للإنقاء. فهذا كما ترى شرط مهم، وهو أنه لا بد أن يكون ما يستعمل من الأحجار ونحوها طاهرا، هذا شرط. منقيا، لأنه إذا لم يكن منقيا يعني ينقي المحل مما هنالك من النجاسة، فأي فائدة إذن في استعماله إذا كان أملس جدا؟ فهذا تنزلق عليه النجاسة وتثبت ولا تنقطع، أو لرطوبته فإنه حينئذ لا يزيل شيئا أيضا، أو كان المحل نفسه قد نشف فالحجر قد يكون صالحا للإنقاء في نفسه، ولكن المحل الذي يستعمل الحجر في إنقائه يكون غير صالح، فتكون النجاسة قد نشفت حول المحل، وحينئذ إذا استعمل الحجر فإنه لا ينقي، والعيب الآن ليس في المحل، ولكن ليس في الحجر، ولكن المحل غير صالح للإنقاء. الشرط الرابع شرط عدمي غير عظم وروث، وهذا شرط عدمي هو الشرط الرابع، وكلمة غير تدل على النفي، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بالعظم أو الروث أو الروث، كما في حديث ابن مسعود، وكذلك في حديث أبي هريرة، وكذلك كما في حديث سلمان ورويفة وغيرهم رضي الله عنه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بالعظم وبالروث، دل على ذلك النص كما مر، والتعليل أنه إن كان العظم عظم مذكات يعني ذبحت وذكيت بالذال المعجمة الموحدة الفوقية، مذكاه يعني ذبحت ذبحا شرعيا، إن كان العظم عظم مذكات فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا العظم يكون طعاما للجن، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لهم: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، كما أخرج ذلك مسلم في صحيح. فإذا لا يستعمل العظم إذا كان عظم مذكات، لأنه طعام إخواننا من الجن، إذا كان قد ذكر عليه اسم الله يعني ذكي فذبح ذبحا شرعيا، فإنه يعود أوفر ما يكون لحما، لأنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فدلهم، ولا يجوز حينئذ تنجيسه على الجن. وإن كان عظم ميتة فهو نجس فلا يكون مطهرا. هذا ما يتعلق بالعظم. العظم لا يصلح، لماذا؟ لأنه إما أن يكون عظم مذكات وإما أن يكون عظم ميتة، عظم الميتة نجس فلا يصلح حينئذ للتطهير، وعظم المذكات هذا يعود أوفر ما يكون لحما لإخواننا من الجن، فلا يجوز حينئذ تنجيسه عليهم. هذا ما يتعلق بالعظم. وأما الروث فإنه يستدل له بما مر من استدلال للعظم، إذا كان من مأكول اللحم فإنه يعود علفا لدوابهم، وإذا كان نجسا فإنه لا يجوز أن يستعمل لإزالة النجس. وأما العلة فإن كان طاهرا فهو علف لبهائم الجن، وإن كان نجسا لم يصلح أن يكون مطهرا، فهذه هي العلة. وأما ما يتعلق بالاستدلال بالدليل فهو ما مر من نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن استعمال هذا وهذا في الاستجمار. قال: غير عظم وروث وطعام، يعني طعام بني آدم وطعام بهائمهم، فلا يصح الاستنجاء بهما. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بالعظم والروث لأنهما طعام الجن ودوابهم، والإنس أفضل، فيكون النهي عن الاستجمار بطعام الإنس وطعام بهائمهم من باب أولى. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الاستنجاء بالعظم والروث لأنهما طعام الجن وطعام دوابهم والإنس أفضل من الجن، فإذا النهي عن الاستجمار بطعامهم وطعام دوابهم من باب أولى. كما أن فيه محذورا آخر وهو الكفر بالنعمة، أن يستنجي بالطعام هذا كفر بنعمة الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل لم يخلقها لذلك، وإنما خلقها للأكل ولم يخلقها لأجل أن تمتهن هذا الامتهان. فكل طعام لبني آدم أو بهائمهم فإنه حرام أن يستجمر به. وظاهر كلام المصنف: ولو كان فضلة طعام ككسرة الخبز مهما كان هذا لا يجوز، وهذا كفر بنعمة الله تبارك وتعالى. غير ما مر من الدليل الذي مر ذكره. وطعام ومحترم، والمحترم ما له حرمة أي تعظيم في الشرع ككتب العلم الشرعي، والدليل قوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وقوله تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. والتقوى واجبة، فمن أجل ذلك لا يجوز أن يستجمر الإنسان بشيء محترم. وظاهر كلام المصنف ولو كان مكتوبا بغير العربية ما دام أن موضوعه موضوع محترم، يعني لو كان مكتوبا بالإنجليزية مثلا وكان كتابا من كتب الطب أو الهندسة أو العلوم فهذا أيضا محترم، ويشتمل على علم مباح مما علم الله تبارك وتعالى خلقه، فلا يجوز حينئذ أن يستنجي به. هذا ظاهر كلام المصنف ولو كان مكتوبا بغير العربية ما دام أن موضوعه موضوع محترم. ومتصل بحيوان، يعني المتصل بالحيوان لا يجوز الاستجمار به، فكل هذه يذكرها على سبيل الاستثناء على سبيل النفي. غير عظم وطعام ومحترم ومتصل بحيوان، لأن للحيوان حرمة، كأن يكون قد قضى حاجته قريبا من بقرة نائمة ثم يستجمر بذيلها، أو أن يقضي حاجته متبولا ثم يستجمر بأذن سخلة، بأذن عنز أو واحدة الضأن. وإذا كان علفها ينهى عن الاستجمار به فكيف بالاستجمار بها نفسها؟ فإن قيل يلزم على هذا التعليل أنه لا يجوز الاستنجاء بالماء لأن اليد سوف تباشر النجاسة، فالجواب أن هذا قد قال به بعض السلف كما مر حذيفة وعبد الله ابن الزبير. وقال بعض السلف: إن الاستنجاء بالماء من غير أن يتقدمه أحجار لا يجوز ولا يجزئ، لأنك تلوث يدك بالنجاسة كما مر، وهذا قول ضعيف جدا، وترده السنة الصحيحة الصريحة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقتصر على الاستنجاء كما مر ذكر ذلك. هذه حالة من الحالات الثلاث التي مر ذكرها: يستعمل الماء وحده، أو يستعمل الحجارة وحدها، أو يقدم الحجارة ثم يثني بالماء كما مر. مباشرة اليد النجاسة، فهذه المباشرة ليست للتلوث بالخبث، يعني ليست عبثا ولا لعبا بخبث يباشره المرء بيده، بل لإزالته والتخلص منه. ومباشرة الممنوع للتخلص منه ليست محظورة بل هي مطلوبة. ألا ترى أنه إذا كان الإنسان محرما ووضع عليه شخص طيبا فإن استدامة هذا الطيب حرام، ويجب عليه أن يزيله، ولا شيء عليه بمباشرته إياه لإزالته، وهو محرم عليه كما هو معلوم الطيب. ولكن إذا جاء إنسان فوضع عليه طيبا عليه أن يزيله، ولا شيء عليه بمباشرته إياه لإزالته وهو محرم. ومثله أيضا لو أن رجلا غصب أرضا وأخذ يذهب ويجيء عليها ثم تذكر العذاب وتاب إلى الله توبة نصوح، من شروط التوبة الإقلاع عن المعصية فورا، فإن مروره على هذه الأرض إلى أن يخرج لا إثم فيه، لأنه للتخلص من الحرام، يعني اغتصب أرضا فكان في وسطها ثم تاب وأناب، كيف يخرج؟ إذا مشى فيها فمشه فيها حرام، هذه أرض مغصوب، ماذا يصنع؟ يظل مكانه أم يأتي من يحمله أم ماذا؟ فإذا هو يمر على هذه الأرض إلى أن يخرج ولا إثم عليه، لأنه للتخلص من الحرام. فمباشرة الشيء الممنوع للتخلص منه لا يمكن أن يؤثم الإنسان به، لأن هذا من تكليف ما لا يطاق. ولو أن الإنسان نظر إلى هذا فإن النجاسة قد تصيب ثوبه ولا يمكن أن يزيلها من موضعها إلا بمباشرتها بيده، وهذا أمر معروف. فحينئذ يقال له لا تباشرها بيدك فكيف تزال إذا؟ قال المصنف رحمه الله تعالى في بيان الشرط الخامس: ويشترط ثلاث مسحات. من شروط الاستجمار وهو أن يمسح المحل الخارج ثلاث مرات، هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله، ويشترط ثلاث مسحات، فهذا من شروط الاستجمار وهو أن يمسح محل الخارج ثلاث مرات. والدليل على ذلك حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه وهو عند مسلم في صحيحه، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. والعلة في أمره صلى الله عليه وسلم بثلاثة أحجار لأجل ألا يكرر الإنسان المسح على وجه واحد، أنه يمكن أن يأخذ حجرا واحدا ويديره، لأنه إذا فعل ذلك لا يستفيد بل ربما يتلوث زيادة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجي المرء بثلاثة أحجار، ونهى أن يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وهذا من كمال هذه الشريعة ومن حرصها على الطهارة والنظافة في كل أمر من الأمور. فصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وصحبه. قال: ويشترط ثلاث مسحات منقية، لأنه ربما استعمل ثلاثة أحجار ولم ينق المحل، فلا بد أن تكون هذه الأحجار منقية، وقد يكون الحجر نفسه غير منق فيستعمل ثلاثة أحجار ولا ينق المحل. فالشرط السادس أن تكون هذه المسحات التي استعملها فيها ثلاثة أحجار أن تكون منقية. ويشترط ثلاث مسحات منقية، الإنقاء هو أن يرجع الحجر يابسا غير مبلول، أو يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، يبقى أثر لا يزيله إلا الماء في المحل، فيبقى في المحل أثر لا يزيله إلا الماء، فهذا لا حيلة فيه. والإنقاء أن يرجع الحجر يابسا غير مبلول. ويشترط ثلاث مسحات منقية فأكثر، يعني أن يمسح ثلاث مسحات فإن لم تنق الثلاث زاد عليها، فالعلة ليست في العدد، والعدد يلتزم فلا ينزل الإنسان عنه، ولكن لو لم يقع الإنقاء إلا بزيادة عليه فيجب عليه أن يزيد عليه. فأكثر يعني أن يمسح ثلاث مسحات فإن لم تنق الثلاث زاد عليه. وقال بعض العلماء: إذا أنقى بدون ثلاث كفى، لأن الحكم يدور مع علته. وهذا القول يرد بأنه صلى الله عليه وسلم نهى أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، فلا ينزل عن هذا. وإذا نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم فإنه يجب ألا نقع فيما نهى عنه. وأيضا الغالب أنه لا إنقاء بأقل من ثلاثة أحجار، ولأن الثلاثة كميات رتب عليها الشارع كثيرا من الأحكام في مسألة تثليث الغسل وما أشبه. ولو بحجر ذي شعب، معلوم أن لو إذا استعملها الشيخ واستعملها الفقهاء على هذا النحو هي إشارة خلاف، ولو بحجر ذي شعب، فلو إشارة خلاف، لأن بعض العلماء قال لا بد من ثلاثة أحجار، ولا يجزئ حجر ذو ثلاث شعب، فلا شك أن هذا وهو استعمال الحجر على هذا النحو يكون في أحد جوانبه شيء من المسحة الأولى وهو لم يعلم به، فحينئذ استعمال الثلاثة يكون أكمل في الإنقاء ويكون أقرب إلى تحقيق المراد، هذا واضح. فاستعمال الثلاثة لا شك أنه أكمل في الطهارة، إذ إن الحجر ذا الشعب قد يكون في أحد جوانبه شيء من المسحة الأولى وهو لم يعلم به، لكن من نظر إلى المعنى قال إن الحجر ذا الشعب كالأحجار الثلاثة إذا لم تكن شعبه متداخلة، بحيث إذا مسحنا بشعبة اتصل التلويث بالشعبة الأخرى. رجح الشيخ رحمه الله هذا، قال وهذا هو الراجح في ذلك، لأن العلة معلومة، فإذا كان الحجر ذا شعب واستجمر بكل جهة منه صح. وقال بعض العلماء إن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترط 3 أحجار لأجل أن يكون حجر للصفحة اليمنى، يعني من حلقة الدبر، والآخر والحجر الثاني لليسرى، وآخر لحلقة الدبر. قد يكون الإنسان عند النظر في هذه المسائل الشرعية التي وضحتها لنا الشريعة ودلنا عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، قد يكون في حال لا تدعوه ولا تجبره إلى استعمال الأحجار وما أشبه، فيتعجب يقول هذا وقته. نعم هذا وقت إخواننا الذين يعانون ما يعانون في الحروب وفي نقص الماء وعدم توفر الغذاء وما أشبه، لا شك أنهم يحتاجون إلى معرفة هذا الفقه، أن الإنسان لا تكون حاله على لون واحد في حياته أبدا، عندما يتعرض لأمور لا يعلمها إلا الله عز وجل. قد يأتي على الإنسان وقت لا يجد الماء، قد يتعجب الإنسان وكيف يكون ذلك، ومن أدراك أن الناس يعيشون في بلهنية من العيش ورغد، وتقدر عليهم أمور لا يعلمها إلا العزيز الغفور، ويصير بحيث إنه يسأل هل إذا اضطر إلى شرب بول من أجل أن يعيش يشربه أو لا، لهذه الدرجة. بل إن بعض الناس ربما أكل من لحم نفسه من شدة الجوع عند عدم الوجدان. هذه الأمور إنما قررتها الشريعة لأحوال المسلمين في كل مكان وزمان، وليس المسلمون في الدنيا كلها في كل عصر ومصر على حالة واحدة. فتجد هذه الأحكام تحتاجها المسلم في نفسه لأنه ربما اضطر إلى شيء من ذلك، ويحتاجها المسلم يعلم إخوانه من المسلمين وربما اضطروا إلى ذلك. فالناس كانوا يعيشون في حياة مطمئنة إلى حد ما، وفيها ما فيها من التعب وغير ذلك، ولكن عندما يقع تضييق وحصار وحرب وقهر وما أشبه، لا ماء ولا غذاء ولا شيء. وقد يحتاج الإنسان عند قضاء حاجته إلى معرفة هذه الأشياء، فمعرفتها لا يقال فيها هذا وقته، لابد من معرفة دين الله كما جاء به عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى ويسن قطعه على وتر، يعني قطع الاستجمار، والمراد عدده، فإذا أنقى ب4 زاد 5، وإذا أنقى ب6 زاد 7، وهكذا. ودليل ما ثبت في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فليوتر، واللام للأمر. فإن قال قائل الأصل في الأمر الوجوب، وهذا يقتضي وجوب الإيتار، فالجواب نعم، الأصل في الأمر الوجوب، فإن أريد بالإيتار 3 فالأمر للوجوب لحديث سلمان وقد سبق، وإن أريد ما زاد على 3 فالأمر للاستحباب بدليل قوله صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. ولو كانت من استجمر فليوتر لكانت للوجوب، وأما إذ قال صلى الله عليه وسلم من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا على سبيل الاستحباب، هذا إذا صح النص ولم يصح. فيمكن أن تقول يبقى الأمر على حاله، لأن هذا الحديث من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والدارمي، وهو حديث ضعيف. إذن من استجمر فليوتر، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإيتار 3، والأمر للوجوب بحديث سلمان وقد سبق، وما زاد على ذلك فمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يوتر في أحواله صلى الله عليه وسلم من أعماله وأقواله، وكان يقول إن الله وتر يحب الوتر سبحانه وتعالى. فإذا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى 3 شروط للاستجمار. الشرط الأول ألا يتعدى الخارج موضع الحاجة، وأن يكون ما يستجمر به طاهرا، وأن يكون منقيا، وأن يكون غير عظم وروث، وهذا شرط رابع هو شرط عدمي كما مر. ويشترط 3 مسحات وهذا هو الشرط الخامس، منقية وهذا هو الشرط السادس، ويسن قطع الاستجمار على وتر، ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح. هذا بيان حكم الاستنجاء وما يجب له الاستنجاء، فقال ويجب. قال الشيخ الشارح هل المراد هنا تطهير المحل بالماء أو بما هو أعم من ذلك؟ الجواب أنه عام، يعني أن تطهيره بالماء أو بالأحجار واجب، ويجب الاستنجاء. الاستجمار في الغالب يستعمل لاستعمال الحجارة، والاستنجاء لاستعمال الماء، فاستعمل الاستنجاء هنا. فقد يظن ظان أن التطهير للمحل لا بد أن يكون بالماء، ولذلك قال الشيخ الشارح هل المراد هنا تطهير المحل بالماء أو بما هو أعم من ذلك؟ الجواب أنه عام، يعني أن تطهيره بالماء أو بالأحجار واجب، فيجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح. الدليل أمره صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن يغسل ذكره لخروج المذي كما في الصحيحين، والمذي نجس. وأيضا حديث سلمان أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نستنجي بأقل من 3 أحجار أخرجه مسلم. قول المصنف رحمه الله تعالى ويجب الاستنجاء لكل خارج، أي من السبيلين من القبل أو الدبر، ويستثنى من ذلك فيما ذكر المصنف الريح، لأنها لا تحدث أثرا فهي هواء فقط، وإذا لم تحدث أثرا في المحل يعني بتنجيسه فلا يجب أن يغسل المحل، لأن غسله حينئذ نوع من العبث، وسواء كان لها صوت أم لا فهي طاهرة وإن كانت رائحتها خبيثة. وقال بعض العلماء إن الريح نجسة فيجب غسل المحل منها، والصحيح أن الريح طاهرة لأنها ليس لها جرم. فإذا إذا أحدث المرء بإخراج ريح لها صوت أو لا صوت لها فقد انتقض وضوءه، ولكن لا يلزمه أن يستنجي، فيمكن أن يتوضأ، بل يتوضأ من غير أن يستنجي. الاستنجاء لكل خارج من السبيلين من القبل أو الدبر إلا الريح. فإذا لا ارتباط بين الاستنجاء هنا والوضوء على ما يسبق إلى الذهن، أنه ربما تصور إنسان أنه يجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح، فإذا الريح إذا خرجت لا تنقض الوضوء، أنه لا يجب الاستنجاء لها. هذا لأنها ليست بنجسة، فإذا تتبعها بالاستنجائها هنا عبث كما قال الشيخ، سواء كان لها صوت أو لا فهي طاهرة وإن كانت رائحتها خبيثة. وقال بعض العلماء إن الريح نجسة فيجب غسل المحل منها، وهذا عجيب، لأنه إذا كانت نجسة فلا يجب غسل المحل فقط وإنما غسل الثياب أيضا، لأنها إذا كانت قد نجست المحل فالثياب من باب أولى، فهي التي تعاني. والصحيح أنها طاهرة لأنها ليس لها جرم، فترتب على هذا أنه لو خرجت من الإنسان وثيابه مبلولة فإنها ستلاقي رطوبة، فلو قيل هي نجسة فقد وجب غسل ما لاقته، وإن قيل طاهرة لم يجب. قال ولا نقول يترتب على ذلك ما ذكره بعض الفقهاء من أن المصلي لو حمل قربة فساء فهل تصح صلاته؟ وكانوا أحيانا يفترضون أمورا غريبة كهذا الفرض، يعني قالوا لو حمل قربة فساء معه هل تصح صلاته؟ لأن هذا أمر لا يمكن، يعني كيف يجمع هذا؟ قال ولكن بعض أهل العلم مشغوف بالإغراب في تصوير المسائل، ومثل هذا الأولى تركه، لأنه قد يعاب على الفقهاء أن يصوروا مثل هذه الصور النادرة التي قد تكون مستحيلة رحمه الله تعالى. والحق أنها ليست مستحيلة، فأحيانا يأخذ إنسان في شيء مخصوص قدرا من غائط يذهب به لبعض الفحوصات ويكون معه في ثيابه يحمله، ولربما تخمر منه شيء فكانت ريح، فحينئذ يكون فعلا حاملا لقربة فساء أو لأنبوبة فساء، أو هذا كما ترى هو قدر وغائط، فهذا وارد أيضا، ولكنه كان مستغربا في ذلك الوقت عندما قالوه رحمة الله عليه. قال ويستثنى من ذلك أيضا مع الريح المني، وهو خارج من السبيل، فهو داخل في عموم قوله لكل خارج وكل سور كلي عام، وأقوى ألفاظ العموم، ويجب الاستنجاء لكل خارج واستثنى الريح وحدها، فإذا دخل المني في قوله كل خارج، ولكن هو مستثنى أيضا لأنه طاهر، والطاهر لا يجب الاستنجاء له. ويستثنى أيضا غير الملوث ليبوسته، فإذا خرج شيء لا يلوث ليبوسته فلا يستنجى له، لأن المقصود من الاستنجاء الطهارة، وهنا لا حاجة إلى ذلك. فإن خرج شيء نادر كالحصاة فهل يجب له الاستنجاء؟ الجواب إن لوثت وجب الاستنجاء لدخولها في عموم كلام المصنف، وإذا لم تلوث لم يجب لعدم الحاجة إليه. إذن المقصود من الاستنجاء الطهارة، فإذا لم يدعو لها داع فإذا لا حاجة، وأما إذا وجدت الحاجة إليها بوقوع التلوث فحينئذ لا بد منها، وجب الاستنجاء حينئذ. قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم، يعني يشترط لصحة الوضوء والتيمم تقدم الاستنجاء أو الاستجمار، والدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إنه كان يقدم الاستجمار على الوضوء. ولكن هل مجرد الفعل يدل على الوجوب؟ يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم الاستجمار على الوضوء، هذا فعل، هل مجرد الفعل يدل على الوجوب؟ الراجح عند أهل العلم أن مجرد الفعل لا يقتضي الوجوب، إلا إذا كان بيانا لمجمل من القول يدل على الوجوب بناء على النص المبين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما مر من حديث أنس رضي الله عنه كان يدخل الخلاء وكان يبعد إلى ميلين صلى الله عليه وسلم، وكان لا يحب أبدا أن يشم منه ريح أو يسمع له صوت بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما أطهره وما أنظفه وما أجمله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان أنس هو خادم نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عنه، كان يحمل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو وغلام معه في نحو سنه، كان يحمل للنبي صلى الله عليه وسلم إداوة من ماء، يعني يحمل إناء فيه ماء فيه الوضوء بالفتح وهو ما يتوضأ به، وعنزة فيستنجي صلى الله عليه وسلم بالماء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما تحمل له العنزة في هذا الموضع؟ لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا استنجى توضأ، وإذا توضأ صلى، وكان إذا ذهب إلى الخلاء فالخلاء قد لا تكون فيه سترة، فحينئذ يجعل العنزة في عصا كالرمح لها زج فيه شيء من معدن، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعلها سترة بين يديه، كان إذا استنجى توضأ وإذا توضأ صلى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو السبب في حمل العنزة، الإداوة معلوم سبب حملها، وأما العنزة لأنه كان إذا استنجى توضأ، وإذا توضأ صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المشهور عند أهل العلم أن مجرد الفعل لا يقتضي الوجوب. أفعال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منها ما هو خاص به صلى الله عليه وعلى آله وسلم كالوصال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل في الصيام ويأمر بعدم الوصال إلا على النحو المعروف. فمن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما هو خاص به الجمع بين أكثر من أربع، هذا خاص من خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما هو فعل جبلي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم على الطبيعة الإنسانية التي فطر الله الإنسان عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يأكل ويشرب وينام ويغشى الأسواق ويتحرك، ولكن الهيئة التي كان يتخذها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه إذا اتبعها الإنسان فهو متأثم فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل والناس يأكلون، فهذا أمر جبلي، ولكن كيف كان يأكل صلى الله عليه وسلم، كيف كان يجلس وكيف كان يتناول الطعام، هذا أمر زائد، هذا أمر آخر ليس متعلقا بأصل الفطرة التي فطر الله الناس عليه، وما أشبه من هذه الأفعال. وأفعال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما وراء ذلك إنما هي لبيان الشريعة. صلوا كما رأيتموني أصلي، فيتأثر بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأفعال. فهل مجرد الفعل منه صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب؟ وقد مر التعرض لهذه المسألة قريبا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رآه ابن عمر رآه على مذهبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مستدبر الكعبة مستقبل الشام، وهذا في البنيان، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة واستدبارها. فبعض أهل العلم لو تذكر قالوا هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه من فعله، فلا يعارض قوله الذي هو لعموم الأمة، وأما فعله فخاص به صلى الله عليه وسلم. على كل حال هذه مسألة أصولية، مجرد الفعل الصحيح أنه دال على الاستحباب. ومعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم فيما لا يكون خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أحرص ما يكون على متابعته فيما يفعل صلى الله عليه وسلم. ألا ترى إلى تأسيهم به صلى الله عليه وسلم لما دخل الصلاة ثم خلع عليه وهو في الصلاة فخلعوا نعالهم، كان يصلي صلى الله عليه وسلم في نعليه فخلع عليه في أثناء الصلاة، فلما فرغ من الصلاة وجدهم قد خلعوا نعالهم فقال لما خلعتم نعالكم؟ قالوا وجدناك خلعت نعليك فخلعنا نعالك صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. لم يتوقفوا ليقولوا هل هذا الفعل الوجوب أو الاستحباب، هذا فعل الرسول وهو في عبادة فنفعل مثل ما يفعل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونفعل فعل من إن لم نفعل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فإنه قد جاءني جبريل فأخبرني أن فيهما شيئا أو قال قدرا فخلعتهما، وأما أنتم فلما خلعتم؟ يتأسون برسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح أنه أي فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد مجرد الفعل منه دال على الاستحباب، ولكن فقهاء الحنابلة استدلوا على الوجوب بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه يغسل ذكره ويتوضأ. هل قول الشيخ رحمه الله أما مجرد الفعل فالصحيح أنه دال على الاستحباب، ولكن فقهاء الحنابلة هذا الاستدراك بلكن، هل هذا من القاعدة التي ذكر والترجيح الذي رجح؟ يعني يمكن أن تقرأ هذا النص هكذا ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم، يعني يشترط لصحة الوضوء والتيمم تقدم الاستنجاء أو الاستجمار. ما الدليل على وجوب ذلك؟ الصحيح فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يقدم الاستجمار على الوضوء. ولكن هل مجرد الفعل يدل على الوجوب؟ الراجح عند أهل العلم أن مجرد الفعل لا يقتضي الوجوب، إلا إذا كان بيانا لمجمل من القول يدل على الوجوب بناء على النص المبين، فلا يكون الفعل بمجرده قاضيا بالوجوب، وإنما يكون بيانا لمجمل من القول يدل هذا القول على الوجوب. أما مجرد الفعل فالصحيح أنه دال على الاستحباب، ولكن فقهاء الحنابلة، هذا استدراك من القاعدة التي قبله، يلبس عليك أن يكون من جمع الحروف قد وضع فصلة بعد الاستحباب، يعني فالصحيح أنه دال على الاستحباب، يجب أن توضعها هنا نقطة، هذا كلام تم. ولكن فقهاء الحنابلة استدلوا على الوجوب لا بالفعل الذي مر، وإنما بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه فيما أمره به يغسل ذكره ويتوضأ، وهذا متفق عليه. قالوا قدم ذكر غسل الذكر، والأصل أن ما قدم فهو أسبق، ويدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم حين أقبل على الصفا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، رواه مسلم. ولكن هذه الرواية في مسلم يعارضها رواية البخاري ومسلم حيث قال: توضأ وانضح فرجك، فظاهرهما التعارض، لأن إحدى الروايتين قدمت ما أخرته الأخرى، فهل هنالك تعارض؟ معلوم كما هو معروف في علم المصطلح أنه إذا جاءنا نصان مقبولان وقد تعارضا ظاهرا، أنه ينبغي علينا أول ما ينبغي ويجب علينا أول ما يجب أن نجمع بينه، أن نجمع بين النصين. فإن لم نستطع نظرنا في التاريخ، فإذا كان سابق ومسبوق فالحكم للسابق أم للمسبوق؟ للمسبوق، لأن السابق يكون منسوخ. فإن لم نستطع معرفة التاريخ لتحديد الناسخ من المنسوخ صرنا إلى الترجيح، نرجح بين النصين المتعارضين ظاهرة. فإذا لم نستطع ترجيحا فإننا نتوقف، نقول سيأتي الله تبارك وتعالى بمن هو أجلى بصيرة منا ليجمع بين النصين. والقاعدة عند العلماء في هذا هي أن الإعمال أولى من الإهمال، فأن نعمل النصين معا أولى من أن نهمل أحدهما. فكيف نجمع بين هذين النصين؟ الجمع بينهما أن يقال إن الواو لا تستلزم الترتيب، فأما رواية النسائي يغسل ذكره ثم ليتوضأ، والنص عند النسائي يغسل مذاكيره ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، وهو صحيح، وهذه صريحة في الترتيب. فقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أنها منقطعة، والانقطاع يضعف الحديث فلا يحتج بها، ولكنها صريحة صحيحة، قد صحها الشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله كان له في هذه المسألة روايتان: الأولى أنه يصح الوضوء والتيمم قبل الاستنجاء، والثانية أنه لا يصح وهي المدح. ورواية الأولى اختارها الموفق وابن أخيه شارح المقنع، واختارها المجد أيضا. هذه المسألة إذا كان الإنسان في حال السعة فإننا نأمره أولا بالاستنجاء ثم بالوضوء، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا نسي أو كان جاهلا فإنه لا يجسر الإنسان على إبطال صلاته أو أمره بإعادة الوضوء والصلاة. فرغ الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى من هذا الباب، وهو باب الاستنجاء من كتاب الطهارة، وشرع في بيان الباب بعده، فقال: باب السواك وسنن الوضوء. السواك فعال من ساك يسوك، أو من تسوك يتسوك، وعلى هذا يكون اسم مصدر لا مصدرا، أما من ساك يسوك سواك فهذا مصدر، وأما إذا ما تغير الاسم عن فعله فحينئذ يقال إنه اسم مصدر يعمل عمل المصدر ويخالفه في حروفه، فيطلق على الآلة التي هي العود فيقال هذا سواك من أراك، وشجر الأراك معروف، كما يقال له مسواك، ويطلق على الفعل ويقال السواك سنة أي التسوك كالذي هو الفعل، فيقال السواك سنة. قول المصنف رحمه الله تعالى: باب السواك وسنن الوضوء. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: بعض العلماء قال باب السواك وسنن الفطرة، والمناسبة أن السواك من الفطرة، وبعضهم قال باب السواك وسنن الوضوء، لأنه لما كان السواك من سنن الوضوء قرن بقية السنن بالسواك، وإلا فالأصل أن السنن تذكر بعد ذكر الواجبات والأركان كما فعلوا ذلك في كتاب الصلاة، وإنما قدم السواك على الوضوء وهو من سننه لوجهين، لأنه يقول باب السواك وسنن الوضوء، فقدم السواك على الوضوء وهو من سننه لوجهين: الأول أن السواك مسنون كل وقت ويتأكد في مواضع أخرى سوى الوضوء، والثاني أن السواك من باب التطهير فله صلة بباب الاستنجاء وهو تطهير أيضا، لأجل ذلك قدمه على الوضوء مع أنه من سننه. قال المصنف رحمه الله تعالى: التسوك بعود. التسوك مبتدأ، وأما خبره فقوله بعد مسنون. التسوك بعود لين منق غير مضر لا يتفتت لا بإصبع أو خرقة مسنون. مسنون كل وقت، فخبره مسنون، والتسوك مبتدأ، والجار والمجرور الذي هو بعود متعلق بالتسوك. التسوك بعود، بعود دخل فيه كل أجناس العيدان، بعود سواء كانت من جريد النخل أو من عراجينها أو من أغصان العنب أو من غير ذلك، فهو جنس شامل لجميع الأعواد، وما بعد ذلك من القيود فإنها فصول تخرج بقية الأعواد. فذكر الجنس أولا التسوك بعود، ثم ذكر فصولا تخرج بقية الأعواد لكي نصير إلى المراد، فخرج بقوله عود التسوك بخرقة أو بالأصابع، فليس بسنة على ما ذهب إليه المصنف وهو المذهب أن التسوك بالأصابع ليس بسنة. قوله لين خرج به بقية الأعواد اليابسة القاسية، فإنه لا يتسوك بها لأنها لا تفيد فائدة العود اللين، وقد تضر اللثة إن أصابتها والطبقة التي على العظم في الأسنان، أي قد تضرها أيضا. التسوك بعود لين منق، فخرج به العود الذي لا شعر له، ويكون رطبا رطوبة قوية، فإنه لا ينقي لكثرة مائه وقلة شعره التي تؤثر في إزالة الوسخ. غير مضر احترازا مما يضر كالريحان وكل ما له رائحة طيبة، لأنه يؤثر على رائحة الفم، لأن هذه الريحة الطيبة تنقلب إلى ريح خبيثة. غير مضر لا يتفتت، معناه لا يتساقط، لأنه إذا تساقط في فمك ملأه أذى. لا بإصبع، أي لا يسن التسوك بالإصبع ولا تحصل به السنة، سواء كان ذلك عند الوضوء أو لم يكن، هذا مقتضى إطلاق المصنف رحمه الله تعالى، لأنه قال التسوك بعود ثم ذكر الفصول فقال لين ممكن غير مضر لا يتفتت لا بإصبع أو خرقة مسنون، فما كان بغير ذلك فإنه لا يكون مسنونا، وعليه فالتسوك بالإصبع لا يكون سنة على ما أطلقه المصنف رحمه الله تعالى. وقال بعض العلماء ومنهم الموفق صاحب المقنع وابن أخيه شارحه: إنه يحصل من السنية بقدر ما حصل من الإنقاء، يحصل من السنية بقدر ما حصل من الإنقاذ. وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صفة الوضوء أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل بعض أصابعه في فيه. الحديث أخرجه أحمد وعبد بن حميد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه دعا بكوز من ماء فغسل وجهه وكفيه ثلاثة وتمضمض ثلاثة فأدخل بعض أصابعه في فيه واستنشق ثلاثة وغسل ذراعيه ثلاثة ومسح رأسه واحدة، وذكر باقي الحديث وقال هكذا كان وضوء نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحديث حديث ضعيف. قال الشيخ لأجل ذلك وقد روي، وهي صيغة تمريض، وقد روي عن علي في صفة الوضوء أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل بعض أصابعه في فيه، هذا يدل على أن التسوك بالإصبع كاف ولكنه ليس كالعود، لأن العود أشد إنقاء. لكن قد لا يكون عند الإنسان في حال الوضوء شيء من العيدان يستاك به. قال الشيخ فنقول له يجزئ بالإصبع. قال المصنف رحمه الله تعالى لا بإصبع أو خرقة، أي لا يسن التسوك بالخرقة ولا تحصل به السنة، والمعنى أن يجعل الخرقة على الإصبع ملفوفة ويتسوك بها، والإنقاء بالخرقة أبلغ من الإنقاء بمجرد الإصبع. ولهذا قال بعض العلماء إن كان الإصبع خشنا أجزأ التسوك به، وإن كان غير خشن لم يجزئ. وهذا يعود في النهاية إلى القاعدة أثبت العرش أولا ثم انقش، يعني إذا كان هذا ثابتا أصلا فيمكن أن نفرع على هذا الأصل، وأما إذا لم يثبت فما التفريع إذن؟ يعني أن نقول إذا كان الإصبع خشنا وجعلنا هنالك خرقة فهذا يكون مجزئا، لأنه ربما أصابه ضرر باستعمال الإصبع الخشنة لغير ذلك. فهذا كله إنما يتأسس على سنية أو جواز استعمال الإصبع، فهل ثبت في ذلك دليل أو لم يثبت، هذه هي المسألة. قال تقدم أن الخرقة أبلغ في التنظيف، فمن قال إن الإصبع تحصل به السنة قال إن الخرقة من باب أول، ولا يقول بذلك قائل إلا إذا دل عليه دليل. السنة لا تثبت إلا بدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر فائدة وذكرها في غير موضع رحمه الله تعالى، وهي أن في الأصبع عشر لغات، ولذلك يقال لا يغلط فيها أحد في الصرف، على أي صورة نطقت بها هذه الكلمة فأنت مصيب، لأن الصاد ساكنة والهمزة والباء مثلثتان، يعني فيها الحركات الثلاث، فتقول أصبع وإصبع وأصبع، فتأتي بهذا على هذا النحو، الهمزة مثلثة والباء أيضا مثلثة، يعني يجوز فيها فتح الهمزة وكسرها وضمها مع فتح الباء وكسرها وضمها، فيتحصل لك تسعة أوجه لكل حرف مع التباديل والتوافيق ثلاث، فيتحصل عندنا تسع لغات. قال بعضهم ناظما تلك اللغات ومضيفا إليها أنملة، فهي كمثلها، وهمزة أنملة ثلث وثالثه التسع في إصبع واختم بأصبوع، فهي عشر، التسع التي تتعاقب وأصبوع، فمهما نطقها أحد أمامك فلا تخطئ فهو مصيب. قال مسنون، هذا خبر قوله التسوق، ثم قال ما قال مما هو متعلق بالتسوق، ثم قال مسنون، والمسنون عند العلماء كل عبادة أمر بها لا على سبيل الإلزام لأمر غير جازم، أما إذا كان الأمر جازما فهو الواجب أو الفرض. وقولنا لا على سبيل الإلزام، كل عبادة أمر بها لا على سبيل الإلزام، لأنه إن كان على سبيل الإلزام فهو الواجب، والدليل على سنية السواك قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم يدل على أنه ليس بواجب، لأنه لو كان واجبا لشق عليهم، ولا يدل على أنه ليس بمسنون جملة أو ليس مأمورا به، بل لولا المشقة لكان واجبا، فإذا لا ينحط عن درجتي ما يلي الواجب وهو الاستحباب. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، حينئذ كان يكون واجبا، فحينئذ للمشقة نزل عن الوجوب إلى ماذا؟ إلى السنية، إلى الاستحباب. ولا يدل قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي أنه ليس بمسنون أو أنه ليس بمأمور به، بل لولا المشقة لكان واجبا لأهمية، فلما وجدت المشقة نزل عن درجة الوجوب إلى درجة الاستحباب. مسنون كل وقت أي بالليل والنهار، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. هذا أخرجه أو ذكره البخاري معلقا بصيغة الجزم، معلقا مجزوما به، ووصله أحمد والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي، فالحديث ثابت صحيح. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وستفاجأ إن شاء الله بأمر عجيب، وأن الإنسان يفرط في سنة من سنن رسول الله ومن أعظم السنن، ولا يبالي في مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وهي هذه السنة التي يتحدث عنها الشيخ رحمه الله. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقيد في وقت دون آخر. وفي هذا فائدتان عظيمتان: دنيوية، كونه مطهرة للفم، السواك مطهرة للفم، هذه فائدة دنيوية. وأما الفائدة الأخروية فهي كونه مرضاة للرب، وكل هذا يحصل بفعل يسير، فيحصل للإنسان أجر عظيم، ويتحصل على أجر جزيل. كثير من الناس يمر عليه الشهران والثلاثة، وأقول أنا والعام والأعوام، لم يتسوك إما جهلا أو تهاونا، فهذا أمر مهم، سنجتهد في أن يكون له سواك، أن يكون محفوظا، وأن يجتهد في أن يتسوك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يشوص فاه صلى الله عليه وسلم، وأطهر وأنظف خلق الله صلى الله عليه وسلم، يفعل ذلك في مواطن في الصلاة، وكما يأتي أيضا في الوضوء صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعند الوضوء عند الصلاة، فيفعل ذلك عند القيام من النوم، لأن الإنسان عند القيام من النوم يكون فمه متغيرا في رائحته، وهو لا يحب أن يشم منه إلا كل طيب صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أراد أن يدخل بيته تسوك حتى لا يشم منه إلا أطيب ريح، وهو كذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن يعلمنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الإنسان يقترب من إخوانه وغير ذلك، فيجتهد في أن يكون مزيلا وقاطعا لكل رائحة خبيثة، والله المستعان عليه التكلان. قال: لغير صائم بعد الزوال، أي فلا يسن، وهذا يعم صيام الفرض والنفل. وقوله بعد الزوال يعني زوال الشمس، ويكون زوالها إذا مالت إلى عن كبد السماء إلى جهة الغرب، لأنها أول ما تطلع من ناحية الشرق، فإذا توسطت السماء ثم زالت عن وسط السماء فقد زالت. قال أهل العلم رحمهم الله في بيان معرفة الزوال، قالوا: علامة الزوال أن تنصب شاخصا، أن تضع رمحا أو عصا شاخصا شيئا مرتفعا وتنظر إليه، فما دام ظله ينقص، ظله يكون إلى جهة الغرب، الشمس تطلع من الشرق، فإذا وضعت شاخصا فإن الظل يكون إلى جهة الغرب، ما دام الظل ينقص، ظل الشيء المرتفع الشاخص الذي وضعته ما دام ينقص، فالشمس لم تزل بعد لم تزل، لم تزل بعد لم تزل، يعني لم تدخل في الزوال، فما تزال في سيرها الحثيث إلى الزوال. فإذا بدأ يزيد ولو شعرة فقد زالت، لأنه يظل كذلك حتى يمحي الظل إذا كانت الشمس عمودية على الشاخص، فلا ظل له، ثم بعد ذلك يبدأ الظل في الجهة المقابلة لأنها مالت إلى جهة المغرب إلى جهة الغرب، فيبدأ الظل يظهر في جهة الشرق شرق الشاخص. فإذا بدأ الظل يزيد ولو شعرة فقد زالت الشمس. المشهور من المذهب عند الحنابلة كراهة التسوك بعد الزوال للصائم، والدليل عندهم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، والعشي بعد الزوال، وهذا حديث ضعيف أخرجه الدارقطني ومن طريقه البيهقي. وقوله صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك، وهذا متفق عليه من روايات أبي هريرة. الخلوف بضم الخاء هو الرائحة الكريهة التي تكون بالفم عند خلو المعدة من الطعام، ولا يظهر في الغالب إلا في آخر النهار، لكن لما كان ناشئا عن طاعة الله صار أطيب عند الله من ريح المسك. وإذا كان أطيب عند الله من ريح المسك فإنه ينبغي ألا يزال، بدليل أن دم الشهيد الذي عليه لا يزال، بل يجب أن يبقى عليه وأن يدفن في ثيابه وبدمائه، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في شهداء أحد في الحديث الذي أخرجه البخاري من رواية جابر رضي الله عنه. قالوا: فكل ما كان ناشئا عن طاعة الله فإنه لا ينبغي إزالته، ولذلك كره للصائم التسوك بعد الزوال. وأما قبل الزوال فقالوا: يستحب بيابس ويباح برطب. فجعلوا السواك للصائم على ثلاثة أوجه: مباح برطب قبل الزوال، ومسنون بيابس قبل الزوال، ومكروه بعد الزوال مطلقا. واستدلوا على أنه مسنون للصائم قبل الزوال بعموم الأدلة، وعلى أنه مباح برطب أنه لرطوبته يخشى أن يتسرب منه طعم يصل إلى الحلق فيخل بالصيام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط ابن صبرة وابن صبرة بكسر أو سكون بعد فتح: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وهذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وصححه جمع من العلماء: الترمذي وابن خزيمة والحاكم والناوي والألباني. وأما كونه مكروها بعد الزوال فاستدلوا بالآثر والنظر السابقين الدالين على الكراهة. مر أن الأثر ضعيف: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. وبقي التعليل هو أن تبقى الرائحة الكريهة الناشئة عن صيام الصائم، وهو ما يقال له الخلوف، لأن الله تبارك وتعالى هذه الرائحة عنده أطيب من ريح المسك. استدلوا بذلك، وقال بعض العلماء إنه لا يكره أي السواك للصائم مطلقا، بل هو سنة في حقه كغيره. قال في الإقناع، وهو من كتب الحنابلة المتأخرين وهو غالبا على المذهب، وهو أظهر دليلا، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو الحق، أنه لا شيء مطلقا في أن يستعمل الإنسان السواك في نهار الصيام في رمضان وغير رمضان، فهذا جائز له، بل هو سنة في حقه كغيره أن يستاك إذا جاءت مناسبة يكون التسوك فيها سنة كالصلاة، أو كان يريد أن يستاك لغير سبب، فهذا لا شيء فيه ولا يكره للصائم مطلقا، وهو أظهر دليلا، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. واستدلوا بعموم الأدلة الدالة على سنية السواك كحديث عائشة رضي الله عنها الذي سبق: فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني شيئا، والعام يجب إبقاؤه على عمومه إلا أن يرد مخصص له، وليس لهذا العموم مخصص قائم، فالعام يبقى على عمومه بلا تخصيص حتى يأتي مخصص، وهذا العموم الذي معنا لا مخصص له قائم. أما الحديث فضعيف وقد مر، لا يقوى على تخصيص العموم، لأن الضعيف ليس بحجة، فلا يقع على إثبات الحكم، فتخصيص العموم حكم لأنه إخراج لهذا المخصص عن الحكم العام، وإثبات حكم خاص به فيحتاج إلى ثبوت الدليل المخصص وإلا فلا يقبل، والدليل الذي أتوا به هاهنا دليل ضعيف فلا يثبت به حكم. وتخصيص العموم حكم لأنه إخراج لهذا المخصص عن الحكم العام، وإثبات حكم خاص به فيحتاج إلى ثبوت الدليل المخصص وهو غير ثابت، وحينئذ لا يقبل. وأما التعليل فعليل، يعني الذي جاءوا به في مسألة الخلوف، وأننا لا نقطع الرائحة الكريهة لأنها عند الله أطيب من ريح المسك، فقالوا نبقي عليه. هذا التعليل عليل من وجوه. الوجه الأول أن الذين قتلوا في سبيل الله أمرنا بأن نبقي دماءهم بأنهم يبعثون يوم القيامة، الجرح يثعب دما واللون لون الدم والريح ريح المسك، فلا ينبغي أن يزال هذا الشيء الذي سيوجد يوم القيامة. ونظير هذا قوله صلى الله عليه وسلم في الذي مات في عرفة كفنوه في ثوبيه كما في الصحيحين. ولهذا ينبغي في من مات محرما ألا نطلب له خرقة جديدة، بل نكفنه في ثياب إحرامه التي عليه، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث يوم القيامة ملبيا. هذا هو الحديث الذي مر متفق عليه. فهذا وجه. الوجه الثاني أن ربط الحكم بالزوال منتقض، لأنه قد تحصل هذه الرائحة قبل الزوال، لأن سببها خلو المعدة من الطعام، وإذا لم يتسحر الإنسان آخر الليل فإن معدته ستخلو مبكرة، وهم لا يقولون متى وجدت الرائحة الكريهة كره السواك. الوجه الثالث أن من الناس من لا توجد عنده هذه الرائحة الكريهة أصلا، إما لصفاء معدته أو لأنه معدته لا تهضم بسرعة فيبقى فيها الطعام مدة أطول، فتكون هذه العلة التي ذكروها منتقضة، أنهم عللوا بالرائحة الكريهة بالخلوف لأنه أطيب عند الله من ريح المسك، فمنعوا التسوق الذي يزيل هذه الرائحة لهذا الغرض لهذه العلة، وهي منتقضة. وإذا انتقضت العلة انتقض المعلول، لأن العلة أصل والمعلول فرع. والراجح أن السواك سنة حتى للصائم قبل الزوال وبعده، لأن من الأوهام الشائعة أن الصائم ليس له أن يتسوك بعد الزوال. تجد كثيرا من أهل السنة ينكرون على إخوانهم إذا استاكوا أمامهم بعد الزوال ويقول لا تستعمل السواك بعد الزوال إلى غير ذلك، هذا من الأوهام الشائعة. يؤيد الراجح وهو أن السواك سنة حتى للصائم قبل الزوال وبعد حديث عامر بن ربيعة الذي ذكره البخاري تعليقا وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن خزيمة، وذكره معلقا البخاري بصيغة التمريض وهو حديث ضعيف. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي أو أعد. فهذا الذي ذكره الشيخ وهو المذهب ليس بصواب، قال لغير صائم مسنون كل وقت لغير صائم بعد الزوال، بل الراجح أن السواك سنة حتى للصائم قبل الزوال وبعده، وذهب إلى ذلك كما مر شيخ الإسلام رحمه الله ورضي عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى متأكد عند صلاة التسوك مسنون متأكد، فمسنون خبر أول ومتأكد خبر ثان لقوله التسوك، التسوك بعود إلى آخر ما قال مسنون ثم قال متأكد، هذا خبر ثان لقوله التسوك، التسوك مبتدأ مسنون خبر أول متأكد خبر ثان، فتعدد الأخبار جائز. قال تعالى وهو الغفور الودود، فالودود خبر ثان، ولا يجوز أن يكون صفة للغفور لأن الغفور نفسه صفة بالمعنى العام لا بالمعنى النحوي، فذكر ربنا تبارك وتعالى صفتين من صفاته باسمين من أسمائه الحسنى وهو الغفور، فالغفور خبر أول، الودود خبر ثان. متأكد عند صلاة والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وهذا متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.